بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بمشيئة الله سبحانه وتعالى سيكون هذا اليوم يوم الجمعة الموافق 5 من شهر ذي القعدة لعام 1433 موعد الدورة العلمية 15 والتي ستكون في مدينة بنها مسجد الإحسان. وقد وضعنا لهذه الدورة عدة رسائل مختصرة، وأثرت أن تكون في موضوع واحد، ألا وهو ما يتعلق بموضوع الصوفية وكتابهم الذي يعتمدون عليه كثيرا. وهذه الرسائل بعنوان القول المبين في التحذير من كتاب إحياء علوم الدين، ورسالة الفتوى المالكية في أفعال الصوفية، ورسالة الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة. فتعلمون جيدا ما لهذه الطائفة من انحراف شديد وتأثير بالغ على المسلمين، حتى لا تكاد تجد عند هؤلاء فارقا جوهريا أو معلما بارزا بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين أبي جهل. فإذا كان الفارق في الحقيقة أو أعظم الفارق هو التوحيد الذي جاء به، لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت به كل الرسل، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الأنبياء قد جاءت بهذا التوحيد الذي معناه أو أخص معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد والطاعة، فلا يعبد إلا هو سبحانه بأي نوع من أنواع العبادة، سواء العبادة القلبية من خوف ورجاء وتوكل وإنابة وخشوع ورغبة ورهبة، أو عبادة بدنية كصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد، أو مالية كزكاة وصدقة وغير ذلك. كل هذه الأنواع من العبادات ينبغي أن يفرض الله سبحانه وتعالى بها، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولقد أتقن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب وحبكه حبكا شديدا، فلم يظهر للأمة أي سبيل من السبل يمكن أن يدخل من خلاله أحد في هذه الأمة ليعبد غير الله سبحانه وتعالى، سواء بالدعاء أو بالنذر أو بالذبح أو غير ذلك. وهذا أمر متقن في غاية الإتقان، ولا أدل على ذلك من وقائع يعني حصلت. فقد جاء بسند صحيح أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، أي مكان يسمى بوانة. فهذا الرجل قال: يا رسول الله، نظرت أن أذبح إبلا ببوانة. فما أفتاه النبي، قال: إذا فاذبح، لأن الذبح عبادة والنذر عبادة، وطالما أن هذه العبادة أو هذا النذر طاعة فأوفي بنذرك. يعني لو أن مكان النبي لقلنا هذا، لقلنا للرجل: اذهب فأوفي بنذرك، لأن النبي يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فأعمل بهذا وأقول لهذا الرجل: إذا فأوفي بنذرك. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: اذهب فأوف بنذرك. فاستفصل النبي أولا: أكان فيها عيد؟ أكان فيها وثن؟ مع أن السائل لم يقل هذا، إنما ذكر مسألة وهي الذبح. نظرت أن أنحر إبلا بهذا المكان، ولكن النبي استفصل محافظة على جناب التوحيد وألا يدخل أي خلل في هذا الباب، وهو باب توحيد الله سبحانه وتعالى. نذر طاعة نعم، لكن قد يتعلق به ما لا يجعله طاعة. لماذا هذا المكان بالذات؟ أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال الرجل: لا. قال: اذهب فأوفي بنذرك. معناه أنه لو كان فيها وثن يعبد يوما ما وقد انطمست معالمه الآن، أو كان فيها عيد يوما ما ولم يعد الناس يجتمعون فيه الآن، لما صح الوفاء بالنذر. وقد يقول قائل: كيف وقد ذهب الصنم والوثن؟ كيف ولم يجتمع الناس في هذا المكان؟ أليس الحكم يعلق بعلته ويدور معه وجودا وعدما؟ أنا الآن لو قلت لي: أنا سأذبح في عند البدوي، أقول لك: لا تذبح عند البدوي. ليه؟ لأن البدوي موجود قائم. لكن إذا انطمست معالمه، نسأل الله عز وجل هذا، وأن تنطمس معالم الشرك على ظهر الأرض، ولا أبقى لا بدوي ولا رفاعي ولا تسوقي ولا حسين ولا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا: إذا فأوفي بنذرك. طب لماذا أخواني؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل حتى استفصل؟ فلما قال: لا، قال: إذا فأوفي بنذرك. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان سيمنع لو كان فيها وثن أو كان فيها عيد، مع أن الحكم يدور مع علته، مع أن الحكم يدور مع علته؟ بينما، انتبهوا معي حتى يتم الاستشكال، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع المسجد حينما أتى المدينة كان المسجد قبور المشركين، كان الأول فيه قبور المشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنبشت هذه القبور وكذا، ثم وضع المسجد. طب هذه قبور المشركين كانت موجودة، ومع ذلك النبي أقام المسجد مكانه، قبور موت، قبور مشركين. فعلام لم يجوز النبي صلى الله عليه وسلم هناك إذا كان فيها وثن يعبد أو كان فيها عيد، وهو الذي أقام مسجده مكان قبور المشركين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة إذا مررتم بأرض عذب فيها أهلها. فعندنا ثلاثة محاور أو ثلاث مسائل: بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على قبور المشركين كيف، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يذبح في مكان كان فيه وثن يوما ما مع أنه ليس موجودا. ثلاثة: النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن أصلي في مكان عذب فيه أهله وليس يوجد فيه الآن لا العذاب ولا المعذبون. كل قضية من هذه القضايا تعلق بها حكم شرعي، ذكر ذلك كله ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم. أما الفارق بين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أكان فيها وثن، أكان فيها قبر، كان فيها عيد كذا، أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا نظرا لأن هذا المكان عبد فيه غير الله. فلماذا تخصص هذا؟ ما أخصص أنا هذا المكان إلا لتعلق القلب بالمعبود يوما ما، وإلا لماذا؟ الذبح يكون في أي مكان، الذبح عبادة تكون في أي مكان، لكن لماذا تخصص هذا المكان؟ لماذا تذهب إلى طنطا عند البدوي تخصص هذا؟ إلا لتعلقك بالبدوي وتعلق القلب البدوي. ولهذا لسنا نصدقك إذا قلت أنا ما أقصد. نقول إذا كنت ما تقصد هذه العبادة اللي هي الذبح، هل ورد في الشرع ما يخصص مكانا لها؟ تقول لا. نقول خلاص لك، لماذا تسافر بهذه الذبيحة إلى البدوي لتذبح هناك؟ يبقى أنت لست بصدق الفعل، أكيد أن قلبك تعلق، فلما تعلق القلب بهذا المكان منعت العبادة فيه بأي شكل من الأشكال. ولهذا نجد أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما بوب باب في النهي عن الذبح لغير الله أردفه بباب إيه؟ باب النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. ولو كنت تقصد الذبح لله، يبقى إذا نهي النبي هنا عن هذا المكان لإيه؟ لتعلق القلب بهذا المعبود فيه يوما ما. أما نبش القبور وإقامة المسجد عليها فليس فيها الغرض، قبور موت. ولذا احنا لو جينا الآن مقبرة في يوم من الأيام ونبشت وكذا وانتهت، هل يجوز بناء المسجد عليها؟ يجوز بناء المسجد. ليه؟ لأن هذا مكان للدفن ولم يكن مكان لعبادة. انتبهتم يا اخوانا الفرق جيدا؟ المكان الأول كان مكان ايه؟ عبادة، لكن المكان الثاني كان مكان دفن للأموات وليس عبادة. ولذا أنا أذهب أضع ميتي وأعود وأدعو لهذا الميت، لم يكن مكان عبادة. فإن ذهبت ونبشت هذه القبور فما المانع أن يقام المسجد عندها؟ لا مانع، لأن القلب لن يتعلق بهذا المكان يوما ما ولم يكن فيه مظهر الشرك يوما ما. إذن لماذا النبي نهى الرجل وأقام مسجده في هذا المكان؟ ينهى عن الذبح وهو أمر طارئ ويسمح بالصلاة وهو أمر دائم. الجواب لا إشكال في ذلك، لأن هذا المكان كان يعبد فيه غير الله فتعلقت القلوب. ولهذا عندنا احنا في العوام، بعض العوام يمكن إلى الآن أما يقول لك طرح فين تقول له رايح طنطا، يقول لك شيل الله يا سي سيد، فصار ايه؟ فصار الطنطا تساوي تعلق قلب على طول، شيل الله يا سي سيد. ولهذا لما يجي واحد دلوقتي يقول لك انا مثلا انا ناوي اذبح ان شاء الله في رايح اذبح في طنطا، تقول له ليه خير رايح اذبح طنطا ليه؟ يقول لك مثلا ده اختي هناك قاعده هناك وانا اروح عندها عشان نعزم الاسره. ماشي عند اختك ماشي، لكن والله انا رايح ايه؟ عند البدوي عشان اطعم المساكين والفقراء. انا ليس قصدي البدوي، اوعى انت راجل سنه تقول لي ما تروحش البدوي. انا عارف عارف والله، بس انك فقراء ومساكين ساذبح هناك لاطعم الفقراء والمساكين. نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. فاذا صار الفرق واضحا الان يا اخواني. كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحفاظ على جناب التوحيد. بل صح أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال ما شاء الله وشئت وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. شوف الإنكار بلغ إيه أعلى الرتبة، ما شاء الله وشئت. قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. في رواية ما شاء الله ثم شاء محمد، يعني المسألة كلها حرف ايه؟ واو او ثم، حرف واو او ثم، مش وضع بقى قبر يعبد من دون الله او طواف الامة حول هذه القبور او نذر او ذبح او نداء لغير الرب سبحانه وتعالى، لم يكن هذا، وانما حرف العطف. يمكن انا اقول لك جل الامة الان لا تعرف الفرق بين الواو وثم. لو تجد لا ايه الفرق بين ما شاء الله ومحمد وشاء محمد وبين ما شاء الله ثم شاء محمد؟ انت لو تقول لعموم المسلمين الان هقولك يا ابن الله انا مش عارف، اصلا انا مش متعلم، مش عارف مش عارف ايه الفرق بين ما شاء الله وشاء محمد وبين ما شاء الله ثم شاء محمد، ما اعرف. والنبي يقول اجعلتني الله ندا. اذا هذه من المسائل التي يجب ان نعرفها وان نعلمها، والمسألة ان المشيئة لله مشيئة وللعبد مشيئة. مشيئة العبد لابد أن تقع تابعة لمشيئة الرب، ولا مقارنة بين مشيئة الله ومشيئة العبد، ولا تتقارن المشيئتان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد تابعة. الواو في اللغة العربية يدل على مطلق الجمع، ما شاء الله وشاء محمد، يبقى المشيئتان متساويتان. وثم دالة على الترتيب، يعني مشيئة الله أولا ثم مشيئة محمد صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله ثم شاء محمد، لهذا صارت صوابا ما شاء الله ثم شاء محمد، ولم تكن فيها ندية للنبي. أما شاء الله وشاء محمد فهذه فيها ندية، ولهذا قال النبي أجعلتني لله إيه ندا. فانظر كيف حافظ النبي على هذا. ليس بقى كما يقول البعض ممن ينتسب العلم لما وقف في مولد أحمد البدوي، يقول أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، بل منذ عدة أيام طلع علينا بعضهم وهو أخبارهم لما بكلام غريب جدا، بكلام غريب جدا. وهذا هذه الطائفة يا إخواني، طائفة الصوفية كما قلت لكم ما عندهم تفريق قوي بين دين النبي صلى الله عليه وسلم وبين دين أهل الجاهلية. ما الذي حصل؟ قال هذا الرجل يقولون النبي مدفون في المسجد، ينهى عن الدفن في المساجد وإن ينهى عن بناء المساجد على القبور، وهل اختار الله لنبي إلا الأفضل؟ فإن النبي الآن مدفون فين؟ في المسجد. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار له الله عز وجل الأفضل في كونه في المسجد. ونقول هذا كلام باطل. ليه؟ صحيح الله اختار النبي الأفضل، وما الأفضل؟ أن النبي دفن في غرفة عائشة وحجرة عائشة، ولم يدفن في المسجد صلى الله عليه وسلم. هل النبي دفن في المسجد؟ النبي ما دفن في المسجد. يبقى هذه القاعدة قاعدة صحيحة، لكنك أنزلتها على ما ابتدع في قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا على أصل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي دفن في المسجد في حجرة عائشة ولم يدفن في المسجد، لكن يلبس على العوام يقول الله ما اختار النبي إلى الأفضل، والنبي الآن في المسجد يبقى هذا هو الإيه؟ هذا هو الأفضل. ويقول أيضا مسألة الطواف حول القبور مسألة مش ما فيهاش مشكلة، لأن ده مش طواف. الطواف تطوف حول الكعبة سبعة أشواط هكذا طوافا كاملا، دائرة كاملة، لكن دول بيحطوا الميت بتدخل غرفة باب من هنا وباب من هنا، فتدخل من هذا الباب وتخرج من هذا الباب، يبقى الدائرة كملت، الدائرة لم تكن. يعني القضية عنده ان الدائرة ايه تكمل، كأننا في مسألة حسابية اذكر نصف الدائرة واذكر الدائرة. يبقى المشكلة عنده ايه؟ ده مش طواف عبادة ولا شرك ولا شيء، لان هذا لم يطوف حول القبر. طواف حول القبر اما يكون دائرة كاملة. هذا ما يقول يا اخواني عجلاتي ولا بيقول سمكري ولا حاجة مثلا، انما هذا يقوله رمز ديني كبير. وايضا فانما يقول ايضا الذي يذبح الحسين لا يقصد الحسين، وانما يذبح لله رب العالمين ولا يقصد الحسين، ولهذا لا يكون ايه ولهذا لا يكون شركا. هذه كلمات تقال وهي من رؤوس هؤلاء رؤوس هذه الطائفة، فلهذا وجب علينا أن نحذر من هذه الطائفة، وهي طائفة الصوفية بجميع طرقها بجميع طرقها. وعندهم طبعا يقولون ويقررون مش بقى حزبية مثلا 70 طائفة، لا، عندهم الطرق إلى الله هكذا يقولون، الطرق إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الخلق، يعني حزبية إلى ما لا نهاية، الطرق إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلق. ولا ينبغي لواحد أن ينكر على الآخر. ليه؟ لأن لكل شيخ طريقة. عارفين بقى جت عبارة لكل شيخ طريقة منين؟ من عندهم. فإنهم يقولون كل شيخ طريقة، فهذا طريقتك لا طريقتك لا تنكر. ليه؟ لأن هذا كله بيتلقى عن الله ما عندهم. ولهذا يقولون عنا أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت. أقول مثلا روى البخاري ميت، عن عبد الله بن يوسف مات، عن مالك مات، عن يحيى بن بكير مات، عن عائشة ماتت، أن الحارث بن هشام مات. سأل النبي كيف أتيك الوحي والنبي مات. أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت مباشرة عن الله سبحانه وتعالى بما يوحي الله عز وجل إلينا به. إنما إحنا ولهذا ما عندهمش بقى حاجة اسمها جرح وتعديل ولا أسانيد ولا متون، إنما الذي عندهم طيب س- س- سيارة ملاك دمياط تقف أمام محل نريد من صاحبها أن ينقلها. فلهذا هذه الطائفة لا ينكر بعضها على بعض، لأن كل واحد بتلقى عن الله عز وجل، حتى ولو كان يزني بمرأة أمامه، إياك أن تنكر، هذا أمر إلهي لا تنكر في هذا. ولهذا ضلت الصوفية في أبواب عديدة، الصوفية ضالون في باب الربوبية، ضالون في باب النبوة، ضالون في باب الولاية، ضالون في باب التربية، ضالون في باب الثواب والعقاب، حيثيات كثيرة ضلت بها هذه الطائفة، ولا يلتقون مع عهدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. لهذا ينبغي علينا أن نحضر هذه الطائفة، وقد أردنا أن نجعل هذه الرسائل إن شاء الله في هذا البيان. كتاب مهم عندهم وكتاب إحياء علوم الدين، هذا الكتاب من الكتب المهمة المنتشرة في مجتمعنا ويقرأ فيها البعض كثيرا، فما القول المبين في هذا الكتاب؟ نعم. إيه؟ إيه؟ نعم. أما مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول إلى أرض عذب فيها أهلها ونهى عن الإقامة فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلها إلا وأنتم باكون. عذب فيها أهلها، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ألا نشابه هؤلاء في أماكن إقامتهم، ونخشى أن يعذبنا الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن. ولهذا الناس اليوم يجعلون هذه الأماكن من المزارات ومن الآثار التي ينبغي أن تزار ويقيم عندها الإنسان، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مر النبي بديار ثمود والحديث عند البخاري، أمر الصحابة أن يسرعوا لا يلحقهم العذاب. ولهذا البخاري بوب على هذا باب الصلاة في هذه الأرض، النبي نهى، بل اشتد نكير النبي إلى ما هو أعظم من ذلك. أترون ماذا قال النبي؟ لقد بلغ النبي أن بعض الصحابة أتى بماء من هذه الأرض فعجن عجينا به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء العجين، بإلقاء العجين الذي عجن بهذا الماء. وهنا فائدة نفيسة جدا في غاية الأهمية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن نجلس في مكان، في مكان يوما ما جلس فيه أقوام فعذبهم الله، فكيف بمتابعة هؤلاء القوم وأخذ سبيله؟ ولقد نهى النبي عن شرب ماء من هذه الأرض وعن عجن بهذا الماء، مع أن الماء من خلق الله. يعني ما علاقة الماء بالقوم؟ أنا لي أن أفتي هذا؟ وبعدين إفساد العجين هذا إفساد للماء، ومعلوم أن إفساد المال ما يكون إلا بنص. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء وهو من خلق الله في أرض عذبها عذب الله أهلها يوما ما، فكيف بمذهب هذه الطائفة وبمنهاج هذه الطائفة أن يكون منهاجنا مش الماء فقط، أن يكون منهاج زي الديمقراطية والبرلمانية، وهذا نأخذ كل هذا ونضعه في الإسلام ونأخذه ولا نتبرأ منه. والنبي قد نهى عن حمل ماء من أرض قوم عذب فيه أهلها، فكيف بحمل منهج؟ حمل الماء أو حمل المنهج؟ الماء من خلق الله والمنهج من وضع البشر. ولهذا ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا من أدلة مخالفة أصحاب الجحيم، وأن أصحاب الجحيم لا يجلس معهم ولا يؤخذ من هديه، بل ولا الماء الذي كانوا يشربون منه، إذا كان الله عز وجل قد عذب أهل هذه الأرض أن نأخذ من هذا. فإذا كنا لنأخذ ماء، ماء خلقه الله عز وجل من قوم عذبهم الله، فكيف نأخذ منهجا وسبيلا وطريقا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك أشد التحذير. ولهذا لفظة الجاهلية مرت مع النبي كثيرا جدا في النصوص الشرعية. قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذه في الحزبية، قال لأبي ذر رضي الله عنه لما عاير رجل بأمه قال إنك برون فيك جاهلية، جاهلية لما عير رجل بأمه وقال ثنتان هما في الناس بهم كفر وذكر النياحة، هذا من أمر الجاهلية، وقال سبحانه في حكم الجاهلية يبغون ونحسن الله حكم القوم يوقنون، فدل هذا على أن أمر الجاهلية ينبغي أن يجتنب في قليله وكثيره، في دقه وفي جله، وأن يكون الإنسان متفردا متميزا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالكلام حول هذا الكتاب، وهو كتاب إحياء علوم الدين، وما الموقف من هذا الكتاب، وهو منتشر في المكتبات الإسلامية موجود عندها، والرسالة للعلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ يعني محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والشيخ عبد اللطيف هو من أحد أئمة الدعوة المباركين ومن أحفاد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، حامل راية الإصلاح في قومه، والذي لا يزال الناس إلى اليوم يحاربون دعوته، الدعوة الوهابية. يعني أنت الآن متهم أنك وهابي، وهابي ليه؟ في إيه؟ أنت وهابي، وأهل الباطل يحذرون منك لا تذهبوا إلى هؤلاء، هؤلاء وهابية. وقد لا يعلم الناس من الوهابي ولا ما وراء الوهابي ولا معتقد الوهابي ولا منهج الوهابي، بس الناس كده يعني هكذا يزعجون، يزعج أول ما تدي للناس لقب خلاص، اوعى تروح تقول أصل وهابية، أصل حنبلة، أصل مدخلة وهكذا. فهذه معركة دائرة منذ زمن بعيد، كما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم مجنون ساحر كذاب، لكن ما يقولون احذروا أن تجلسوا مع محمد بن عبد الله، فإنه يقول الآلهة إله واحد، ويأمر بصلة الأرحام، ويأمر بالصلاة، ويأمر بالصدقة، ويأمر ما يقولون هذا. كذلك لو قال احذروا الوهابية، لأن الوهابية يدعون إلى توحيد الله، أصل ديانة الرسل، أصل ما جاء به الرسل. احذروا الوهابية لأنهم يدعون إلى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. احذروا الوهابية لأنهم يحرمون الشرك والطواف حول القبور والنذر. سوف تقول الناس كلنا وهابي، لكن احذروا الوهابية وبس. احذروا المداخلة، لا، لكن لو قالوا احذروا هؤلاء الذين يقولون بالتزام السنة وما كان عليه النبي والصحابة، احذروا هؤلاء لأنهم يردون على المخالف، أي واحد يخالف السنة يردون عليه، فيقدمون السنة على الأشخاص، احذروهم. أو احذروا هؤلاء يشرحون كتب السلف ويقولون بكتب السلف ويتركون ما عليه الناس اليوم. احذروا هؤلاء يقولون لا خروج على الحاكم الظالم. احذروا هؤلاء يقولون المظاهرات حرام. احذروا هؤلاء يقولون التصوير هذا لا يجوز والديمقراطية لا تجوز. لو قالوا للناس كده الناس جميعا ستقول هذا الكلام هو الكلام الحق الذي جاء به الكتاب والسنة، لكن يقولون احذروا المداخل، احذروا الوهابية، احذروا كذا. لهذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجد ما وجد من هذه المعارضة الشديدة. الشيخ عبد اللطيف ولد عام 1225 في بلدة العلم والعلماء وقتها وهي الدرعية، وقد انتقل آنذاك إلى مصر إثر الدمار الذي أصاب الدرعية على يد مين بقى؟ على إبراهيم بن محمد علي باشا. فأحفاد محمد علي باشا حاربوا الدعوة التي يسمونها الدعوة الوهابية، وسموها دعوة الإيه؟ الخرافات، فحاربوها. طبعا إحنا عندنا أن البطل الذي نتركز حوله هو محمد علي باشا، هذا صاحب النهضة الحديثة وصاحب كذا، ونحن يعني مدينون لهذا الرجل. إنما محمد عبد الوهاب هذا الخرافي، هذا خرافي محمد بن عبد الوهاب، وهذا عكس للتاريخ وقلب لصورة التاريخ. وحاولت الدولة العثمانية أن توقع بين محمد علي وبين هؤلاء، يتضرب بعضهم بإيه؟ ببعض. ولهذا هنا وردت شبهة عند كثير من الناس أو علموا هذه الشبهة، قالوا طيب لما أنتوا وهابية تنكروا عن الخروج ليه؟ تنكروا عن الخروج إذا كان ابن عبد الوهاب نفسه خرج على الدولة العثمانية، فلماذا لا تأخذون بابن عبد الوهاب حين خرج على الدولة العثمانية؟ نقول أولا الحجة في قال لا قال رسول، ولا في قال ابن عبد الوهاب قال لا قال رسول. لماذا دائما تصرون على أن يكون الدين رجلا؟ لماذا لا تتعلمون أن الدين هو نص قال الله قال الرسول، وأي رجل يصيب ويخطئ؟ هذه واحد. الأمر الثاني، ماذا لو خرج ابن عبد الوهاب وأجمعت الأمة على عدم الخروج. نأخذ بكلام ابن عبد الوهاب ولا بإجماع الأمة؟ بإجماع الأمة. الأمر الثالث تحرير مذهب ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب قال بالخروج؟ لا، ما خرج. لا، الذي قرره في كتبه ابن عبد الوهاب ماذا هو؟ عدم الخروج على الحاكم الظاهر، وقد وضع ذلك في كتبه رحمه الله تعالى. يبقى إذن مذهب ابن عبد الوهاب عدم الخروج على الحاكم الظاهر. يبقى بقى فعل ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب لم يخرج على حاكم، أصلا ما كان في حاكم. هذه الجزيرة كلها إمارات، الأمير ابن سعود، الأمير ابن فلان، الأمير ابن علان، كلها إمارات، وليس للدولة العثمانية أي سبيل ولا سلطان على هذه الجزيرة كلها. فابن عبد الوهاب عرض دعوته على هذا الأمير، رفض هذا الأمير، رفض، إلى أن هيأ الله عز وجل له أميرا، وهو محمد، وهو محمد بن سعود، هذا الأمير الذي تبنى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبدأ محمد بن عبد الوهاب وابن سعود يكونان هذه الدعوة، دعوة التوحيد، واجتمع السيف والسنان مع الحجة والبيان. أي خليفة؟ ولهذا أنا أسألك سؤال، أذكر الخليفة، أذكر الأمير الذي كان في الجزيرة العربية وخرج عليه ابن عبد الوهاب، عشان نقول ليه يا ابن عبد الوهاب بتخرج على هذا الأمير أو بهذا الخليفة. وبهذا تبطل شبهة إنه محمد ابن عبد الوهاب خرج على السلطان الجاهل. دول مش لاقين حاجة، هؤلاء ما يجدون شيئا أو أي كلام، زي ما ذكرنا عن منبر التعلق بالمتشابه وترك المحكم، وهذا سبيل الزائغين. أما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مش ابتغاء هداية، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. أما الراسخون فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. لو خرج ابن عبد الوهاب لم يكن دليلا عندنا، لو خرج عمر لم يكن دليلا عندنا، لو خرج ابن تيمية لم يكن دليلا. الدليل قال الله، قال الرسول، قال السلف فيما قرروه، ليس يوجد رجل يسمى دليلا أبدا. ولهذا لما تلاقي مصادر استدلال كده، قول أحمد، هل من مصادر استدلال قول أحمد وهذا أحمد، قول الشافعي وهذا الشافعي. ولهذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب ابن تيمية ومذهب ابن عبد الوهاب ومذهب الأئمة جميعا، تعرفون مذهبهم يا إخوان؟ إذا صح الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الشافعي إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقوله عرض الحائط. لا يحل لأحد أن يقول بقوله حتى يعلم من أين قلناه، هكذا يقول الأئمة. ولما سئل الإمام الشافعي يوما عن مسألة فأجابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الشافعي بكلام النبي، فقال له السائل، قال له السائل فماذا تقول أنت؟ طب أنت ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا، قال أتراني خارجا من كنيسة؟ السيس أنا السيس، أتراني لابسا زنارا يعني على عادة القساوسة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول فما تقول أنت؟ اليوم القضية مقلوبة، أتقول قال رسول الله وتترك ما قال فلان؟ إيه أنت خارج من كنيسة؟ أقول لك قال فلان تقول لي قال الرسول؟ إيه ده؟ أنت لابس زنار خارج من كنيسة؟ بقول لك الشيخ فلان تقول لي الرسول؟ هو يعني مش عارف الرسول ماذا يقول؟ هذا هو الواقع، وانظر الواقع، ترى هذا واقع. شافعي يوما سئل عن حكم بيع دور مكة، هل دور مكة دي تباع ولا اللي بيسبق إلى مكان في مكة بيمكث فيه؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، هل دور مكة تباع ولا لا؟ فالشافعي ذكر السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل على أي الدور ننزل يا رسول الله غدا، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو من دار من ديار؟ عقيل ابن عمي باع كل حاجة، فما لنا دور؟ فالشافعي استنبط من هذا أنه يباع دور مكة، لأن لو لم يكن دور مكة تباع لما أقر النبي هذا البيع. وعنده إسحاق بن راهوية في المجلس إسحاق، إسحاق بن راهوية علم من عالم خراسان الأول، فقال إسحاق وثق بسنده أن الحسن كان لا يرى ذلك. الحسن مين؟ البصري، أحد كبار أئمة التابعين رحمه الله. فقال الشافعي: أدن مني، تعال، من أنت؟ قال: أنا إسحاق. قال إسحاق: من؟ قال: ابن راهوية. قال: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك منهم، أنك فقيههم؟ أقول لك: قال رسول الله، وتقول قال الحسن؟ مصيبة، مصيبة إن أقول قال رسول الله تقول قال الحسن. ألا أمال لو شاف هو عندنا الآن قال رسول الله يقول، نقول أيضا قال حسن، أبو حسن. وما لو كان هذا، هذا الحسن البصري لا يقبل قوله مع قال رسول الله صلى الله. وما لو الحسن الثاني، وما أكثر الحسن. فهاجر عبد اللطيف بعد إبراهيم باشا، طبعا إبراهيم باشا دك الدرعية وقتل كثيرا من الدعاة، وهي مصيبة لم يقترف أو لم تقترف دولة محمد باشا وأحفاده جريمة أعظم من هذه الجريمة، ولكن الله سبحانه وتعالى مكن لدينه وعاد التوحيد بقوة في هذا المكان، لأن الله عز وجل غالب على أمره. وكان عمره إذاك قرابة 8 سنوات، نشأ بمصر وتزوج بها وتمكن من الاشتغال بطلب العلم وتزوج منه، ثم بعد ذلك خرج إلى نجد في سنة 64، وقدم مدينة الرياض واستقر فيها بضعة أشهر، درس فيها بعض الدروس، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأحساء معلما وداعيا، ومكث فيها فترة من الزمن، ثم عاد للرياض مرة أخرى. من مشايخ والده العلامة عبد الرحمن ابن حسن، وهذا شرح كتاب ايه شيخ عبد الرحمن ايه نعم فتح المجيد، وشرح كتاب التوحيد، ومن امتع الشروحات. وشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وله ايضا تلامذة كثيرون، منهم ابنه الشيخ عبد الله، ومنهم اخوه الشيخ اسحاق، وله مؤلفات عظيمة، منها مصباح الظلام في الرد على المفترى على الشيخ الإمام ابن عبد الوهاب، ومنه منهج التأسيس والرد على الشبهات الفارسية، والعديد من الرسائل التي جمعها تلميذه العلامة سليمان ابن سحمان، وقد توفي في مدينة الرياض عام 1293. هذا الكتاب قال الشيخ العلامة: الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة مستمرة إلى يوم الدين. أما بعد، وبعد، فإني رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء للغزالي ويقرأ فيه عند العامة وهو لا يحسن فهم معانيه ولا يعرف ما تحت جمله ومبانيه، ليست له أهلية في تمييز الخبيث من الطيب، ولا دراية بما تحت ذلك البارق من ريح عاتية أو صيب. فكتبت إليه نصيحة، يعني بخصوص هذا الكتاب، هذا الكتاب فيه ضلالات وانحرافات كثيرة جدا، فقال هذا الرجل كان يقرأ على الناس من هذا الكتاب، فنصحت له وأرسلت إليه بعض أصحابه وأرشدته إلى الدواوين الإسلامية المجتمعة على الأحاديث النبوية والسير السلفية والرقائق الوعظية، فلم يقبل واستمر على رأيه. وطبعا يا أخواني، عندنا عنوان منهجي، منهج الحق، الكتاب، الكتاب، وهذا عنوان منهجنا، ولهذا لا ينبغي لشيخ سلفي أن يشرح كتب أهل البدع أو كتب أهل الانحراف، بل ينبغي على الشيخ السلفي أن يضع الكتاب السلفي، فالشيخ السلفي له أمارات، كتاب سلفي، قضية سلفية، عبارة سلفية، محبة سلفية لعلماء السنة، لا بد أن يكون له عنوان. أنا أشرح مثلا كتاب البخاري، كتاب مسلم، كتاب البربهاري، كتاب الخلال، الكتاب السلفي ده مهم جدا، مهم جدا، هذا عنوان لا بد منه أن نعلم الأمة ونجمع الأمة عليه. فالشيخ عبد اللطيف لما رأى هذا الرجل يقرأ كتاب علوم الدين، إحياء علوم الدين، فأرسل إلي أنصحه، لكن الرجل إيه أعجب بنفسه وأظهر ذلك لبعض من يجالسه، وحط من قدر الناهي له، يقصد نفسه يعني قال من ده لا ينصحنا في إحياء علوم الدين، الإمام الغزالي والغزالي والغزالي، وهذا كتاب ضخم، وهذا وهذا إلى آخره. فكتبت إليه كتابا فلم يصغى ولم يلتفت، وزعم أنه على بصيرة، وأبدأ من جهله الأعاجيب الكثير. فأحببت، وهذا شأن كل متعصب لما هو عليه من كتاب، من رأي، من حزب إلى آخره، مهما تنصح له فإنه لا يريد أن يرجع. ليه؟ لأنه لو أرجع، لو رجع لأسقط عنوانه، هو عنوان هذا الكتاب، عنوان هذا الكتاب، فلو رجع عنه معناه أنه رجع عن إيه؟ عن عنوانه وعن طريقته طيلة كم سنة، إذن هو ما كان يعني شيئا في السنوات الماضية، ولهذا صعب الرجوع إلا على من شرح الله عز وجل صدره للسنة. اليوم، اليوم فقط فقط اليوم أحد المنتسبين إلى العلم منذ عدة أسابيع أفتى فتوى بأن القرض اللي هو جاي من صندوق النقد الدولي، إنه هذا القرض ليس ربويا. ليه؟ قال لي أن النسبة المحددة أقل من 2%، وصندوق، خلي بالك من التعليل عشان نحتاجه يعني، وإن صندوق النقد الدولي بيقول إذا كانت أقل من 2% فدي مصارف إدارية، رضي الله عنهم يعني، هم قرروا ذلك. وأما الفوائد عندهم تبدأ من 6% إلى كام؟ إلى 16%، وبينها المتوسط يعني أعلى، أعلى حاجة 16 وتقريبا أقل حاجة 6، وبينها بقى متوسطات. وعليه، وعليه، فطبعا حينما يقرر صندوق النقد الدولي أن الأقل من 2% دي مصارف إدارية، فنرى أن القرض هذا مباح وهي مصارف إدارية ولا إشكال فيها. يبقى هو بنى فتوى عليه دلوقتي على شرح صندوق النقد الدولي، وأن النقد الدولي بيفرق بين مصارف إدارية وبين الايه؟ وبين الفوائد او الارباح. طيب عندنا في الشرع هذا كلام اقول ولا مرفوض؟ الربا قرش، الربا مليار، فلو اعطيتك قرضا بمليار، 4 مليار بفائدة قرش، هذا ربا، او بفائدة مليار، هذا ربا، معروف كده، هذا معروف، القليل والكثير ربا. هو بنى ان دي مصارف إدارية. في حاجات ممكن تكون مصارف إدارية، انا ما اعمل حوالة من بنك الى بنك، يوم ياخد 2 جنيه رسوم او شيء، اسمها مقبول ان تكون مصارف إدارية في هذا الامر، وهو ما بياخدهاش، انما هو يكتب لك ويرسل لك، لان هو بيرسل لك في بلدة اخرى، فهذه قد تكون مصارف إدارية. انما ما نقول 2% مصارف إدارية، يعني مثلا 100، حوالي 150 في القرض مثلا يزيد عن 150 مليون، يبقى ده مش مصارف إدارية. ليه؟ ايه مصارف إدارية يعني؟ ده لو الواحد يعني هيجيب مثلا طيارة مخصوص وينزل فندق مخصوص ويصرفها بنفسه، مش هيكون هذا 150%؟ المهم يعني طبعا قامت الدنيا على مين؟ على فضيلة الشيخ، وما قعدت وطوب، وكله خالفه، خالفه. ليه؟ طبعا يعني لا إلا ديت. فأخرج بقى هو اليوم، جاء في جريدة في الأخبار بتاعت اليوم، جاء كده عنوان عريض، ما هو بقى؟ مش أستغفر الله وأتوب، لا، قال، قالت الجريدة، قال هذا الرجل: الإخوان خدعوني، ده العنوان، الإخوان خدعوني والقرض ربوي. ليه خدعوه؟ أم قايلوا له دي فوائد، ديت مسائل إدارية، أم معطي الفتوى بناء على هذا؟ اتضح ان هو بيقول يعني ان وزير الماليه بيقول لا، ده دي لها فوائد بحسب الوقت وبتطلع كده، لهذا انا بافتي الان بان هذا ايه؟ بان هذا ربا والاخوان خدعوني. اولا لا يقبل هذا الكلام، لأنك علقت الفتوى على توصيف لا يصلح في أن خدعوك. نحن نسألك سؤالا عاما، دعك من الإخوان وغير الإخوان، يقول مسألة إدارية، لكن أنت لم تسمع، لم تفتي بناء على أن الإخوان يقول مسألة إدارية، لا، أنت علقت الفتوى على إيه؟ على توصيف. ما هو التوصيف؟ أني أقل بناء في المية، هذا يسمونه كذا وكذا، وهذا بناء يكون كيت وكيت وكيت، يبقى ما ينفعش ترجع لأنك عللت. وهذا التعليل ما يصدر فينا أحد خدعك أو لم يخدعك. وعليه يبقى رجوعك اليوم ينبغي أن يكون إيه؟ أنا أخطأت في الفتوى، ولا يحل هذا سواء سموه مصاريف إدارية أو غيره أو غير ذلك، لأنهم لأن هذا من باب تسمية الشيء بغير إيه؟ بغير اسمه، ولا يغير هذا حقيقة المحرم عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ده الرجوع، نعم مفيش مشكلة، أنا أقوله اليوم قولا وقد أرجع عنه غدا لأنه خطأ، دل الدليل على خطأه، لكن أكون إماما يوما أفتيت، وأكون إماما يوما رجعت، لا أريد أن أظهر الأمة أنني كذا، إنما خدعوني. أنت بإخوان ما خدعاكش، هما الإخوان خدعوك في إيه ولا في إيه ولا في إيه ولا في إيه؟ من يوم أن جيشت الأمة وأنت تقول إخوان خدعوك، خدعوك في إيه؟ خلوك حزب ضحكوا عليك، خلوك حزب شاركتهم في الديمقراطية ضحكوا عليك في الديمقراطية. ولهذا من أول جولة في أول انتخابات، من أول جولة أنا قرأت بقانا في عن النت يقول لك إيه، يقول لك الجماعة السلفيون بيقول لك إيه، انتهى عصر شهر العسل بينه وبين الإخوان. من أول جولة انتهى شهر العسل على طول، ضحكوا علينا خدعونا ضحكوا علينا، واخد بالك؟ هذا كله من باب التبرير والتمرير الذي لا يقبل ولا يسمن ولا يغني من إيه، ولا يسمن ولا يغني من جوع. فقال فهذا الرجل دفع عن كتاب إحياء علوم الدين ولم يستجب لنصيحة الشيخ عبد اللطيف. قال فأحببت أن أذكر الطلبة والمستفيدين بعض ما قالوا أئمة الإسلام والدين في هذا الكتاب المسمى بالإحياء، ليكون الطالب على بصيرة من أمره، ولئلا يلتبس عليه ما تحت عباراته من زخر في القول. وصورة ما كتبت أولا من عبد اللطيف بن عبد الرحمن الأخ عبد الله سلام إلى عبد الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعده فقد بلغني عنك ما يشغل كل، خلي بالك يا أخي، ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. ياه، يعني واحد بيقرأ كتاب الإحياء، واخد بالك؟ هذا ينبغي أن يثير ماذا؟ يثير ماذا يا إخوان؟ يثير الحمية الإسلامية والغيرة الدينية على الملة الحنفية، لأن في هذا الكتاب ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هل بقى يقال ده هذا الرجل ما مدخلي؟ لا يرد على هذا الرجل اللي بيقرأ لأنه يقرأ في الدين. الغيرة إذا خاطت كتاب المخالف، فكيف إذا أخذت الأمة إلى طريق المخالف؟ ألا يرد عليك؟ ولهذا الرد على المخالف سبيل المؤمنين وسبيل المتقين. وعندنا علم عظيم جدا في الشريعة اسمه علم الجرح والتعديل، ولهذا الذي يلغي هذا الأمر يلغي مصدر تميز الأمة من صدر هذه الأمة. شوف ابن سيرين ماذا يقول، قال إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. سموا لنا رجالكم عنوان موضوع على منهج السلف، سموا لنا رجالكم، ده عنوان عريض، عنوان عريض، فيش حاجة اسمها أن كل واحد يتكلم في الدين يبقى يقبل، طالما يتكلم في الدين ويذكر الناس والناس بالدمع وتبكي خلاص، لا. سموا لنا رجالكم، من أنت أيها المتحدث؟ من أنت؟ ما منهجك؟ سموا لنا رجالكم الشهرة، لا، إن كانت الشهرة بالصلاح والسنة فالإمام أحمد شهرة، لكن بصلاح وسنة، ما شهره إلا سنته إمام أهل السنة والجماعة. يوم أن وقف في دولة ضد دولة الاعتزال لما قالت بخلق القرآن، سموا لنا رجالكم، إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا ما فيش حاجة اسمها عندنا عد الرجل ده. نحن حكمنا على حديث البخاري يا أخوان لأنه البخاري ولا برجال البخاري وأسانيد البخاري، وقلنا هذا أعلى الصحة، وحكمنا
حكمنا على أسانيد مسلم بإيه؟ على أحاديث مسلم بالأسانيد. وأي حديث نقول هذا ضعيف وهذا صحيح بإيه؟ بالأسانيد، إذا لم يقع في المتن شذوذ أو علة بالأسانيد. سموا لنا رجالات، إيه الفرق عندنا بين عمرو بن عبيد ويونس بن عبيد؟ حد عارف الفرق بينهم؟ هذا عمرو بن عبيد وهذا يونس بن عبيد. أحدهم نقول رحمه الله تعالى رحمة وسعة وجزاه الله عن الإسلام والسنة خير الجزاء، والآخر نقول عليه من الله ما يستحق. هذا لأنه عمرو وده يونس، لأن اسم يونس أحلى من اسم عمرو. لا، عمرو بن عبيد رأس الاعتزال ويونس بن عبيد رأس السنة، فرفعت يونس بن عبيد السنة لذا صار إماما لها. وأما عمرو بن عبيد فخسفت به بدعته فصار إمام بدعة. هل نقول لماذا سميتم عمرو بن عبيد؟ مع أن عمرو بن عبيد كان فحلا في العبادة، كان الناس يقولون كل الناس يبتغي صيد إلا عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ما يبتغي دنيا، عمرو بن عبيد رجل لله في الله كده، رجل عابد عابد زمانه. الحسن بن صالح الذي ترجم له الذهبي بالعلم الوفير الغزير، حسن بن صالح يقول لولا تلبسه ببدعة، لولا تلبس حسن ببدعة. الأول، ما بدعة الحسن؟ يقول الذهبي: وكان الحسن يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. بدعة الحسن إن يرى الخروج على الحاكم الظالم، مع أنه لا نزل ميدان ولا أخذ سيفا ولا بلوتوث ولا أزازة ولا أي حاجة خالص، يرى. هذا الذي يرى ماذا قال في أمة السلف؟ قال بعضهم: لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. يا الله، لو لم يولد لكان خيرا له. وقال سفيان لما دخل يوما فوجد الحسن يصلي، والحسن طبعا كان ضخم يا أخوان في العبادة، قال: ما لزمه؟ يقول: صحبت الحسن بن صالح 20 سنة، 20 سنة فما سمعته يذكر الدنيا مرة. ولهذا لو الحسن بن صالح موجود النهاردة، شوف بقى، ها، كان يقول فيطاع على طول، يأمر فيطاع، يقول فيسمع له. الرجل اللي ما ذكر الدنيا 20 سنة ده يبقى ايه؟ ده جعفر، ابو جعفر المنصور الخليفة العباسي، يقول كل الناس يبتغي صيد الا عمرو بن عبيد. وانت عارف الخليفة بيبقى عارف العالم بالضبط، ما هو الخليفة ده ممكن يجيب العالم ويلعب بقى قدامه بالدرهم والدينار والوظائف والمناصب، واحد بيتكلم يديله كرسي على طول يقعد تحت الكرسي ولا يتكلم. فاخبر الناس بالعالم هيكون ايه؟ هو الامير، هو الامير والسلطان. لكنه لم يستطع ان يفعل في عمرو بن عبيد بشيء. دخل سفيان الثوري، شوف بقى السنه، شوف الفرق بين سفيان والحسن. دخل الثوري يوما الى المسجد فوجد الحسن بن صالح يصلي، فاخذ نعليه وقال: اعوذ بالله من خشوع النفاق. ايه فايدة صلاتك يعني؟ خشوعك هذا، هذا خشوع نفاق. سبابة من السبابة ده طبعا، سفيان من السبابة. حاول الحسن ان يصلح بينه وبين سفيان، فارسل الى سفيان يوما وقال: ان الحسن يقرئك السلام ويقول انه على الامر الاول، سلفي يعني. فقال سفيان: ما في محاباة. قال سفيان: فما بال الجمعة؟ يعني ما بال الجمعة عليه يصليها وراء أئمة الجور؟ عندنا علامة كده، لازم أن تصلي وراء الإمام الفاجر. طب أنت يا سفيان بتأيد الفجور؟ أنت يا سفيان عايز السلطان يبقى فاجر؟ لا طبعا، حاشاه. ولكن علامة السنة وراء الفاجر، لو ما صليتش وراء الإمام الفاجر يبقى أنت مبتدع. يا سبحان الله، وهذا لا يعني الرضا بالفجور. ولهذا سفيان حطها له على، ما فيش كلام كتير، انا سلفي. رايح الميدان ليه يا اخوي؟ فما بال الميدان؟ انا سلفي، فما بال الحزب؟ انا سلفي، فما بال الخروج على السلطان الظالم؟ انا سلفي، فما بال الديمقراطيه؟ انا سلفي، فما بال معاونه ومد الثناء على مبتدعة، مع أن سفيان، مع أن الحسن لم يرفع سيفه، فقال سفيان فما بال الجمعة، تصلي الجمعة ورا السلطان الفاجر تجي له على طول، يبقى أنت سلفي. لأن النبي علم الأمة ذلك. الحسن ما قالش هذا، سفيان ما قالش ده من عنده، النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في الحديث الصحيح بأنه سيكون أئمة يخرجون الصلاة عن وقتها. يا الله، في فجور أعظم من هذا؟ قال يا رسول ماذا نصنع؟ طيب ماذا نصنع؟ الناس بتخرج الصلاة عن وقتها؟ قال صلى الله عليه وسلم صلوا لأنفسكم وصلوا معهم. احنا دلوقتي لغايه دلوقتي ما صليناش الظهر، ما صليناش الجمعه مثلا، لو احنا الظهر النهارده ما صليناش الظهر لغايه ما الامام اذن العصر وهيجي الخليفه بعد كده يصلي، الامير يصلي بعد كده، طب نعمل ايه؟ صلي صلي مكانك وانت اخد بالك، اوعى تشوش، اوعى تقول ده دول، صلي ولما يجي يصلي صلي معاه، صلي معاه. فلهذا صارت الصلاه وراء ائمه الجو علامه سنه. ابن عمر صلى وراء الحجاج، الصحابة صلوا وراه، صلوا وراء، صلوا تبعهم وراء المأمون، وراء أمراء بني عباس الذين ألزموا الأمة بالقول الكفري، القرآن مخلوق، فصار دي علامة بارزة. ولهذا تقول أنت ترى الخروج على الحاكم الظالم، لست على السنة. حاجة واحدة، ده مسألة شيخ، ده هم عاملين الكتب لك متى يخرج زمن السنة بمسألة، لا يخرج إنسان بمسألة من أهل السنة. إذا كانت المسألة، إذا كانت مسألة هي مسألة فرعية نزول على الركبتين على اليدين كذا، لكن إذا كانت أصلا من أصول أهل السنة الجماعة، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى والصبر على جور الأئمة، والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة الجماعة. ومع ذلك إحنا هنقول أنت الآن علمت أن هذا أصل ولا لا؟ والله لو أنت مثلا رجل، يلا الثورة حصلت اللي نادي الصبح طلعت وانت مش عارف اي حاجة خالص، ولا تعرف ايه السنة ولا ايه البدعة، فجيت فعرفناك، مش هنبدعك، انت تعرف ان ده مخالف، مخالفة طب قال رأيه، قال رسول ايه، عرفناك فرجعت وتبت، لست مبتدعا. انما بقى تناضل وتجيب كتبك وتيجي وتناظر وتسب من يقول لا، فلا عذر لك في هذا. فاذا لم تكن انت صاحب البدعة، فمن صاحب البدعة؟ من صاحب البدعة اذا؟ عرفت وده اصل بس يكفي، هذا يكفي في ان يخرج الرجل من اهل السنة، ده اذا كان قد دخلها، يعني ان يخرج الى اهل البدع بالاصل واحد. ودليل ذلك هذا الحسن البصري، قال لولا بدعتهم، وهذه البدعة حسن ابن صالح، وهذه البدعة يقول بانها هي الخروج، مع انه لم يقاتل بسيفه ولهذا اتفق الائمه على التصنيف في الخوارج القاعده. ومن الخوارج القاعده؟ هم الذين يزينون الخروج ولا يتحركون بالسيف. ولهذا يقول لك الخروج بالسيف هذا ما عنده دليل، ما في دليل على ان الخروج يكون قصيرا على السيف فقط. ولهذا اول خروج، وبوب البخاري على هذا، هذا الرجل الذي قال للنبي اعدل، ما خرج بالسيف، ما خرج بالسيف، واستلف تكلمه في الحسن ابن صالح ولم يرى إلا كلاما فقط. وقالوا في الخوارج القاعدة وما كان عندهم إلا كلام، يقول ابن حجر في تعريف الخوارج القاعدة، وهم الذين يزينون الايه الخروج ولا يقاتلون بالسيف. ولا ده احنا بنقول لهم يا جماعة هابوا ان كلامنا غلط، اقرأوا يا عم، احنا بنقرأ، اقرأوا انتم كتب السلفة على ايه، كتب السلف على الأمة، وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين نتميز لهم بين مسائل الهداية والسعادة. يا سلام يا سلام، بيقول ايه بقى؟ وبلغني انك تقرأ كتاب إحياء، ها، وجمعت عليه من لديك من الضعفاء. ودايما جمهور أهل الأهواء مين؟ الضعفاء، الضعفاء. ولهذا الحمد لله كلامي ده مش محتاج محطات عشان يدخل في ذهنك، لأنك طالب علم والحمد لله تريد الهداية وانت عارف أنا بقول إيه. لكن في ناس غيرك مثلا تسمع على كلام تتخنق أول ما كده يطلع على طول، ما يصليش العصر هنا، يصلي العصر هناك في القباء، ما يصليهوش هنا، ده مسجد الخوارج أو مسجد الجماعة بتوع الدولة. شوف، وجمعت عليه العامة، العامة، عوام الناس الذين هم رعاء ما يعرفون أصلا لفظة سنة. هو عاب إيه هم حاجة الحوافز كام، الراتب هيبقى كام، الشيخ ده انتوا جايبين النهارده شيخ، الشيخ ده عايزنا يتحسن رغيف العيش ولا عايز كذا، ملوش دعوه بحاجه اسمها سنه بقى وخوارج وسنه ومعتزله وكذا، ابدا ملوش دعوه بالكلام ده خالص. فجمع عليه العامه، ولهذا يا اخواني انتشار كلامهم لان قضيتهم واحده مع العامه، والعامه الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهدايه والسعاده. الله يا سلام. فمن هم؟ جمهور أهل الأهواء العامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة. ما يميز بين السنة والبدعة، بين أهل السنة وأهل البدعة، بين مسألة الهداية ومسألة الشقاوة. ولهذا الأمة تحتاج أن تضع النقطة من أول السطر، ما الهداية وما مسائلها، وما الشقاوة وما مسائلها، ومن أهل الهداية ومن أهل الشقاوة. ولهذا أعجبني أول عنوان وضعه اللالكائي في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، تعرف أول عنوان إيه يا أخوان؟ ذكر من كان على هذا المذهب، هو مذهب الحق، من علماء الأمصار. أول قبل ما يبين المسائل ذكر الأئمة الأول، انتبه هؤلاء رجالك، انتبه هؤلاء أئمتك في شتى الأمصار. ولهذا من عنوان منهجنا ما ذكره البربهاري وما ذكره ابن المديني وما ذكره الأئمة. وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا 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 فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا 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 فاعلم أنه صاحب هوى. يبقى الرجل يعرف بمن يحب. ده البربهاري جعل الأمر أقل من كده، مش بقى حتى يرى الخروج، ده البربهاري يضع في كتابه صحيح السنة يقول وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. ده بيدعو مش بيخرج، ده الدعاء فقط يبقى صاحب هوى، ده مش الخروج كمان، ده هذه رتبة أقل كمان. مش بقى يقول كيف يخرج الرجل من أهل السنة، هم بقى عايزين بقى أقول لكم ما جوابهم يا أخواني. متى يخرج الرجل عندهم من أهل السنة؟ يخرج الرجل من أهل السنة إذا اقترف البدعة مع سبق الإصرار والترصد، ونادى على رؤوس الأشهاد والذي نفس بيده إني لخارجي ومن لم يشهد علي بذلك فهو مرجئي. إذا قال ذلك فلم يعد بقى مجال لحسن الايه الظن، يبقى إذن هو من الخوارج. أما قبل ذلك لا يقبل قول أبدا، حتى لو رأى مذهب الخوارج لعله يا أخي متأول. طب هم الخوارج أنفسهم كانوا ايه، والكهمية كانوا ايه، والشيعة ايه؟ لو قلنا بأن كل تأويل يعفي الرجل من انتسابه إلى بدعة فما بقي على وجه الأرض لا مبتدع ولا مشرك، فإن المشركين قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. إحنا بنتبع أباء، ودي شبه تأويل. ولهذا لما عبدوا الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أليس هذا يا أخي من باب التأويل؟ قال وأسمعتهما في الإحياء من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة الخاسرة والشقاشق التي اشتملت على الداء الدفين والفلسفة في أصل الدين. قد أمر الله سبحانه وتعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا رسله وأن يلتزموا سبيل المؤمنين، وحرم اتخاذ الولائج من دون الله ورسول، الولائج يعني الطرق يعني الخفية، ومن دون عباده المؤمنين. وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به. ما هو هذا الأصل المحكم؟ إيه هو؟ أن الله أوجب على عباده أن يتبعوا رسله وأن يلتزموا سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. وحرم اتخاذ الولائج من دون الله ورسوله ومن دون عباده المؤمنين، وهذا أصل محكم لا قوام الإسلام إلا به، أن ترجع إلى يا أخي إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
لسه محددها إن شاء الله، لسه محددها إن شاء الله، بكرة.
وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين، وهذا أساس كل شر، أن الإنسان يترك عبارات السلف ومنهج السلف ويلجأ إلى منهج أهل الأهواء، فحينئذ يتأثر إيه؟ يتأثر منهجه. ولهذا حذر السلف من الجلوس ومن القراءة في كتب أهل البدع والضلالات والانحرافات. ولهذا عمران بن حطان الذي صنفوه في الخوارج القعدية يذكرون أنه كان على السنة، فتزوج امرأة كانت على مذهب الخوارج ليردها عن مذهبها، فردته هي عن مذهبه عن مذهبه. فالإنسان ابن ما يقرأ وابن من تحت رجليه يتعلم، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتلقى عن أهل البدع والأهواء وألا يفتح سبيلهم ولا الكلمة. بعض الناس يقول لك أو نسمع من الجميع وما كان من حق أخذناه وما كان من بطل رضدناه، هذا كلام المميعين، أما الكلام الحق أبدا ليس هذا كلاما صحيحا. أهل السنة والجماعة لا ينصحون بسماع كلمة واحدة فضلا أن تكون تلميذا. وقد جاء في سنن في كتاب السنة للالكائي شرح اعتقاد أهل السنة ذكر عن أيوب قال لقيه رجل فقال له يعني أهل الأهواء تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. ولما دخل رجلان من أهل الأهواء على ابن سيرين وهو محمد ابن سيرين التابعي الجليل الفحل، لما دخل عليه رجلان من أهل الأهواء، واعتبر بهذا الأثر يا أخي، اعتبر بهذا الأثر وأرجو أن يقر في قلبك حتى لا تسمع ولا يشوش عليك من أهل زمانك. دخل عليه رجلان من أهل الأهواء فقال له نقرأ عليك الآية، فقال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. وأبى أن يسمع ابن سيرين منهما الآية أو الحديث، الآية أو الحديث. ثم قال بعد إلحاحه ما عليه قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام وانصرف، فقال له جليسه يا إمام على ما لم تسمع الآية؟ ده آية قرآن. وعلى ما لم تسمع الحديث؟ هذا حديث نبوي. على ما لم تسمع من هذا؟ قال إني خشيت أن أسمع الآية فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. دي مش خطبة بقى ولا درس ولا كتاب هتخلصه، ده آية هتقرأ. ليه يا أخواني؟ قد يقول قائل تم هو ابن سيرين عارف الآية لو وقد فيها تحريف. ليس يقصد ابن سيرين التحريف في لفظ الآية، ولكن التحريف في الاستدلال بالآية. فإذا كان خارجيا سيقرأ آية الخوارج، وإن كان مرجئي سوف يقرأ آية الإرجاء، وإن كان جبري سوف يقرأ آية الجبر، وإن كان قدري سوف يقرأ آية الإرجاء، وإن كان معطل سوف يقرأ الآية، وإن كان ممثل سوف يقرأ الآية فيقع ذلك في قلبي. أنا مثلا مذهبي أن صاحب المعصية لا يكفر، فيبقى هيقرأ علي آية بقى، هيقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوش علي منهجي. أدي الآية. الحديث، حديث زيد بن خالد مثلا عند البخاري ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه، واخد بالك؟ في يوم فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فيقع الحديث في قلبي فأبتعد عن المنهج. يبقى ليس مع التحريف الآية أنها يحرف اللفظ، لا، إنما التحريف في الآية سوف يكون بالاستدلال بالاستشهاد، فيقع ذلك في قلبي. فيقع ذلك فين؟ فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يوم يقع ذلك في قلبي. فإذا كان ابن سيرين العالم النحرير سيد من سادات التابعين، يخشى أن يقرأ عليه أهل الأهواء الآية والحديث، فما بالي وبالك إذا جلسنا بين يدي المبتدعة لا يقرؤون الآية ولا الأحاديث، بل هي الشبهات والأباطيل التي تشوش الحق في قلب. ولهذا أنا بقول لك هو لو جلست هنا درست هذه الرسائل والكتب وأنت تسمع هذا الكلام بالحديث والأثر والنص والإجماعات، أقول لك لو انتقلت من هنا إلى آخر لا يرى ذلك أول ما تقعد عنده هيقوم إليك إباه، ثم خلف من بعدهم خلوف، خلوف لا يهتدون بهديهم ولا يستنون بسنتهم وكذا. فمن أنكر بيده فهو مؤمن، ومن أنكر بلسانه فهو مؤمن، ومن أنكر بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة ذو خردل من إيمان. أنكر بيده، أيوة أنكر بيده أهو، يبقى الإنكار باليد أهو، مش يقول لك اوعى تطلع بلسانك حتى ولا حتى باعتقادك، أهو أنكر بيده بس راح عليك كل اللي سمعته، كل الذي سمعته ذهب عليك خلاص، راح عليك. ليه؟ لأنه سيبين لك فهمه الخاص. احنا عندنا الأحاديث كله على عين ورق، الحديث صحيح؟ نعم صحيح. فين ورد الحديث ده؟ في صحيح مسلم، رواية ابن مسعود. طيب طالما ورد عند مسلم ورد ابن مسعود أهو، فخلف بعدين خلوف، ها؟ فمن أنكر عليهم بيده فهو مؤمن، ومن أنكر بلسانه فهو مؤمن. يبقى هذا دليل على الإنكار باليد على هؤلاء الأمراء. نقول هذا فهم من؟ فهم من؟ لابد من فهم السلف لهذا الحديث. هو لن يقدم لك فهم السلف، هو يقول لك اللفظة هذه دالة على الإنكار باليد، باليد، والحديث واضح. أولا كان يلزمك أن تقول ده فهم مين؟ اثنين ماذا تصح في الأحاديث الأخرى اللي بتخالف هذا الكلام بالصبر؟ ثلاثة كان ينبغي عليك أن تجمع بين الأدلة. نحن نقول لك فهم السلف في هذا الحديث إيه؟ أما الإمام أحمد فقال رحمه الله تعالى، قال في هذا الحديث هذا لا يشبه كلام ابن مسعود، طعن في الحديث نفسه وثبوته، هذا لا يشبه كلام ابن مسعود. كلام ابن مسعود، شوف الإمام أحمد، كلام ابن مسعود فاصبروا حتى تلقوني، هذا حديث ابن مسعود اصبروا حتى تلقوني. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال ويجاب، ومما يجاب به على هذا الحديث أنه لا يلزم من الإنكار باليد القتال. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومعناه، يعني إن صح ومعناه التغيير باليد لما أحدثوه من منكرات ككسر آلات اللهو وآنية الخمر. أنا مثلا مدير في مدرسة جايبين لي بتاع كده كل يوم الصبح أعمل إيه؟ العيال يعودوا يعملوا بالموسيقى دي، وأنا مدير مدرسة خلاص يا ابني إيه؟ أقوم أكسرها وخلاص، وأعتبر إن ديت من المهملات أو من الأشياء التي صارت إيه؟ بالية، ولا أنا هنادي. أما يبقى يجي لي موجه يوم من الأيام يقول فين البتاع دي؟ أقول له والله ده خربان أنت ما صلحتهاش ليه؟ أنا هكتب طالب وبس. يبقى هذا إنكار باليد لما أحدثوه من منكرات، نعم. أما الإنكار على السلطان باليد لا. قال الإمام أحمد ويعني على صحة هذا الحديث فمعناه أنه إيه؟ أنه يغير بيده ما أحدثوه من منكرات ككسر أواني الخمور وآلات الإيه؟ وآلات اللهو. يبقى لازم نرجع إلى فهم السلف في هذا النص حتى يستقيم المعنى، فلا تعارض بين نصوص النبي والمشكات واحدته. وعليه فأهل السنة والجماعة حضروا من الجلوس مع أهل الأهواء ولو كان بالكلمة ولو كان بالعبارة فضلا عن الكتاب، وهذا ابن سيرين يقول إما أن تقوم وإما أن إيه وإما أن أقوم. فإذا لم يقبل ابن سيرين الكلمة ولو كانت آية ولو كانت حديثا فكيف تقبل أنت وتقول إيه أهو أنا مع الجميع والحق حق والباطل باطل وأقبل الحق وأرد الباطل؟ أبدا. البقلاني لقيه دارقطني والبقلاني أشعري، فلقي الدارقطني يوما ما فعظمه، وكان مع الدارقطني تلميذ له. الدارقطني عالم السنة معروف، فلما عظم البقلاني لم يتكلم لكن لقيه بتعظيم. فماذا كانت النتيجة يا إخواني؟ أن قال تلميذ تلميذ الدارقطني ما عظم الدارقطني الباقلاني إلا لخير عنده، فذهب إليه فتلقى العلم فصار أشعريا. فصار إيه؟ أشعريا. ده موقف، ده مجرد لقاء، ده مجرد انبساط، فصار أشعريا. ولهذا قال هنا وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين. فاللي هيسلك طريق المبتدع وأهل الضلال هينحرف زيه في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، وكسى الفلسفة لحاء الشريعة، وهذا هو العقاب. كسى الفلسفة لحاء الشريعة يعني إيه؟ يعني جعل فلسفة الممقوتة ووضع عليها لحيته، وهذا أكبر عقاب يبتلى به صاحب الهوى. كنت بتحارب الديمقراطية، لما تدخل بالديمقراطية هتعمل إيه؟ هتبتلى بالديمقراطية، هتبقى ايه بقى؟ تجيب لحية تحطها له، يبقى كسوت الديمقراطية لحاء الشريعة، كسوت الحزبية لحاء الشريعة، وعليه اصبحت مفتونا. والمعارض للديمقراطية عندك خارج عن مذهب اهل السنة والجماعة. هذا عقاب، هذا عقاب بسلب الاحساس، بسلب السنة من قلبك. واذا طلب الواحد الشيء بغير حله عوقب بضده. هذه قاعدة يا اخوان، إن طلقت كتب السنة ولجأت إلى كتب البدعة ابتليت بهم. كالرجل الذي يترك المرأة المحجبة ويتزوج المرأة المتبرجة، هيبتلى بسلب الغيرة. لن يكون عنده غيرة. أنت سبت الأخت المنتقبة المحجبة وأخذت دي لأنها جميلة متبرجة، قلت إيه؟ هبقى أخدها أنقبها، وبعدين دي مصلحة، أنا لما أخدها أنقبها يا شيخ جزائي إيه؟ مش النبي بيقول أن يهدي الله بك رجل وحيد رخي لك من حمر النعم؟ يبقى دي المصلحة تقتضي أن أتزوجها وبعدين أبقى أهديها. نقول الهداية بيد مين؟ والأخ طبعا كان مفيش، هتبتلى بإيه؟ بسلب الغيرة. لأنك لو جئت إليها فقلت أتحجب تقول لك لا، ما على هذا اتبعتك، أنت واخدني بلبوس كده، عجبك على هذا عجبك، مش عجبك أطلق. طبعا أطلق إزاي؟ ده أنا بموت فيكي، وبالتالي ستذهب في الشارع وستعاكس هذا وذاك، وهذا يكلمها، واخد بالك؟ شيئا فشيئا ماتت الغيرة في قلبك، فسلبت الرجولة. فسلبت الايه؟ سلبت الرجولة لما تزوجتها. وهكذا الإنسان يسلب، لأن الإنسان يا إخواني على حسب بيئة. أنا في بيئة علم عندي غير على العلم، في بيئة سنة عندي غير على السنة. أما أجلس مع واحد يقول لي وأصل أخطاء وكذا والحسنات والسيئات شوية شوية، سأبتلى سلب الغير على السنة، وبالتالي سأرى من يحطم السنة تحطيما ومع ذلك لا أنكر عليه. ليه؟ لعله يريد كذا، لعله يريد كذا، لعله يقصد كذا. ضاعت السنة من قلبي. وكسى الفلسفة لحاء الشريعة حتى ظنها الأغمار والجهال والحقائق من دين الله الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودخل به الناس في الإسلام، وهي في الحقيقة محض فلسفة منتنة يعرفها أولو الأبصار ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى والأمصار. واحد بيقول للخلع حاكم الظن، فطالب علم بيقول له يا شيخ ده منهج المعتزلة والخوارج، انت بتقول دلوقتي ده أمر معروف عن المنكر، ده منهج المعتزلة والخوارج. يقول ايه بقى؟ خلي بالكم سبحان الله. فكان الجواب قال له وايه يعني لما يكون مذهب المعتزلة؟ ما إذا قالت المعتزلة ما يوافق الكتاب والسنة يبقى خلاص. وماذا لو كان مذهب المعتزلة؟ ماذا لو كان مذهب المعتزلة؟ وهل المعتزلة في مذهبهم يقولون بقال الله قال الرسول؟ وقد حذر أهل العلم والبصيرة من النظر فيه في كتاب الإحياء ومطالعة خفيه وباديه، بل أفتى بتحريق علماء المغرب بمن عرف بالسنة وسماه كثير منهم إماتة علوم الدين، مش إحياء علوم الدين، إماتة علوم الدين. وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع وزيف ما فيه من التمويه والترقيع وزيف ما فيه من التمويه والترقيع، وجزم بأن كثير من باحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل. طيب نقف عند كلام العلماء في ذلك ونصلي إن شاء الله ونتم بعد الصلاة. يوم الدين. قال شيخ الإسلام: ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة وهي عند ابن عقيل زندقة، وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفة، ورد عليه شيخ الإسلام في السبعينية وذكر قوله في العقول والنفوس وأنه مذهب الفلاسفة فأفاد وأجاب، ورد عليه غير من علماء الدين، وقال فيه تلميذه ابن العربي المالكي شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد الخروج فلم يحسن، دخل في جوف الفلسفة ثم أراد الخروج من الفلسفة فلم يحسن الخروج. هذا ابتلاء، ابتلاء إذا ابتلي الإنسان بهوى فصعب أن يخرج، ولو خرج ما خرج سالما. وكلام أهل العلم معروف في هذا لا يشكل إلا على من هو مزج البضاعة أجنبي من تلك الصناعة، يعني ما يخفى الكلام في الإحياء ولا كلام أئمة الدين ما يخفى في هذا الكتاب ولا على الغزالي إلا على من هو مزج البضاعة، بضاعة مزجاة يعني تالفة لا قيمة لها، أو أجنبي من تلك الصناعة صناعة العلم. ومشايخنا تغمدهم الله برحمته مضوا على هذا السبيل و السنن وقطعوا الوسائل إلى الزندقة والفلسفة والفتن، يقصد من أئمة الدعوة، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأدبوا على ما هو دون ذلك، أي نبهوا وربوا الأمة على التخلص مما هو أدنى من كلام أبي حامد الغزالي فكيف به، وأرشدوا الطالب إلى أوضح المناهج والمسالك، وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للعلم النبوي، وهو بحق، فإن أئمة الدعوة من لدن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن بعده من أولاده وأحفاده قد أفادوا أمة الإسلام كتبا عظيمة ومنهجا رشيدا، فهم لم يأتوا بمنهج جديد وإنما هو منهج السلف الصالح رحمهم الله، ولكنهم ركزوا على قضية توحيد الألوهية بما لا تكاد تجد لذلك نظيرا في كتب المسلمين. يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأبناءه وأحفاده ركزوا على قضية توحيد الألوهية وصنفوا فيها وفي مفردات هذا التوحيد بما لا تجد له نظيرا في كتب الإسلام، رغم أنهم من حسنات العلماء المتقدمين كالإمام أحمد وكابن تيمية وابن القيم، لا نقولهم أعلم ولكنهم انشغلوا بهذا الباب لما كان في عصرهم من بعد شديد عن توحيد الألوهية، فانشغلوا بهذا الباب فأتقنوا. يعني مثلا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا الكتاب لم يؤلف على نسقه مثله، لا يوجد على نسق كتاب التوحيد كتاب، ولهذا يذكر مشايخنا، وهذا ذكر محمد بن إبراهيم ويتنقلها العلماء في شروحاتهم على كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقولون بأن أحد علماء الهند تقريبا أو باكستان، المهم بلد أعجمي، كان حانقا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب جدا، فكان إذا افتتح درسه يفتتح درسه بسب ابن عبد الوهاب، وهو ولا قرأ له ولا شيء، المهم يفتح درسه بسبه. فكان أحد الطلاب الذين يقدرون الشيخ محمد بن عبد الوهاب يسمع ذلك، فآلمه هذا، فأتى بكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب وقد نزع غلافه وأعطاه لهذا الشيخ وقال له: خذ هذا الكتاب اقرأه وقل لي ما رأيك في هذا الكتاب. فأخذ الرجل الكتاب وقرأه ثم جاء منبهرا به بعد ذلك، فقال: من صاحب هذا الكتاب؟ من الذي ألفه؟ إن الذي كتب هذا وصحيح البخاري رجل واحد. فقال هذا كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي تسبه في مطلع كل درس، فصار الرجل يدعو له في مطلع كل درس. فكتاب التوحيد، كتاب كشف الشبهات، مسائل الجاهلية، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، هذه الحقيقة كتب وفق الله ابن عبد الوهاب إليها، كتب ألفت لتبقى، ما ألفت لتزول مع زوال عصر ابن عبد الوهاب، ولكن الحقيقة ألفت هذه الكتب لتبقى، ولهذا تبقى هذه الكتب شامخة بين كتب أئمة الإسلام، أولا لتفرد موضوعها وهو توحيد الألوهية، وثانيا لطريقة التصنيف في ذلك. فرحم الله أئمة هذه الدعوة المباركة. فيقول: وأنت قد خالفت سبيلهم، يعني يقول للذي كان يقرأ هذا إحياء علوم الدين ورفض النصح، يقول: وأنت خالفت سبيلهم وخرجت عن مناهجهم وضللت المحجة وخالفت مقتضى البرهان والحجة، واستغنيت برأيك وانفردت بنفسك عن المتوسمين بطلب العلم المنتسبين إلى السنة. وهذه مصيبة يا أخوان، أن الإنسان يبتعد عن أهل السنة والجماعة، إذا ابتعد عنهم فما له إلا الضلال والانحراف. ما أقبح الحور بعد الكور، وما أوحش زوال النعم وحلول النقم. صدق والله، ما أقبح الحور بعد الكور، الانحراف بعد الاجتماع، وما أوحش زوال النعم. الإنسان لو ما رزق النعمة وهي ليست عنده لن يكون إدراكه للنعمة إدراكا كبيرا. يعني أنا رجل الوقت مثلا فقير، لن أدرك قيمة الغنى كما لو كانت عندي المليارات ثم سلبت، أو أنا مثلا ولدت مريضا لن أدرك نعمة الصحة مثل من يدركها وهو صحيح ثم سلب هذه النعمة. معلوم أن زوال النعمة بعد أن كانت هذه تكون أصعب على النفس من أنها لم تحصل بعد. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في القبر يؤتى الإنسان مقعده من الجنة ومقعده من النار، يقال له إن كان من أهل الجنة: هذا مقعدك في النار. فينظر إليه وإلى أهواله، أبدله الله لك مقعدا في الجنة. هنا كانت النعمة نعمتين: نعمة أن أنجاه الله من هذا المقعد، ونعمة أن أعطاه الله هذا المقعد. هذا بخلاف لو قيل له: هذا مقعدك من الجنة. هذا بخلاف هذا. وما أوحش زوال النعم، لا سيما إذا كانت بقى العلم والسنة. وإن شاء الله لن ينحرف رجل طلب العلم على طريقة السلف، لن ينحرف إن شاء الله، هذا الظن بالله سبحانه وتعالى. قد تزل قدمه في بعض مسائل، لكنه لن ينحرف عن منهج السلف الصالح. هذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى أحد الأئمة العظام وأحد العلماء الكبار، ولكن زلت قدمه في بعض المسائل، وهو لا يعمد هذا ولا يتعمد هذا، وإنما أراد نصر السنة، لكنه قد تأول أو اجتهد، زي حديث الصورة، فقد ضعف خلق الله آدم على صورة الرحمن، فقد ضعف هذا الحديث، ولهذا قال بخلافه وقال بعودة الضمير على آدم وما تعلق به لا على الرحمن سبحانه وتعالى، لا لأنه يرد الحديث هذا إذا كان صحيحا، بل هو عنده لم يثبت وضعفه وبين علله. وهذا يا إخوان الفارق بين الزلة والانحراف، أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة ونحن دائما نذكرها، الفرق بين الزلة والانحراف. الزلة متوقعة من أي أحد، وأما الانحراف فبعيد عنه أهل السنة والجماعة، ولا يوجد رجل أهل السنة منحرف، لكن يوجد من زل، من زلت قدمه. ما الفرق بين الزلة والانحراف؟ الزلة أن يسلك رجل السنة المعروف بها، الداعية إليها، الذاب عنها، الراد على أهل الأهواء، أن يسلك مسالك العلماء، مسالك السنة، مسلك الأدلة، فيخطئ الحق إما لحديث لم يبلغه أو لحديث بلغه فتأوله على غير وجهه أو غير ذلك من الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المسيحة على رفع الملام. أما الانحراف فإنه لرجل قدم اعتقاده قبل استدلاله ولا يعرف بنصرة السنة والتصنيف فيها وقراءة كتبها وتبني علمائها، وإنما يعتقد ثم يستدل طارة يوافق السنة وطارات أخرى يخالف السنة، يظهر له الحق فلا يرجع. هذا انحراف، ولو كان يتبنى السلفية أو لا يتبنى السنة لفظا فهذا انحراف، هذا انحراف، هذا انحراف. ولهذا يفرق بين الزلة والانحراف. ولهذا ما يقولونه ابن حجر أخطأ والنووي أخطأ ودي أمور عقدية، فلماذا لا تبدعون ابن خزيمة لما قال بحديث بخلاف حديث الصورة، ومع أن أحمد يقول في قول ابن خزيمة إن بأن هذا القول الجهمية ما يرضى حديث الصورة إلا الجهمية، فلماذا لا تجعلون هذا وتحكمون؟ نقول فارق، كن كابن خزيمة تعطى حكمه، كن كالنووي تعطى حكمه، أي سنة رفعتها ونصرتها ودللت عليها، وأي كتب سنة شرحتها للأمة، وأي أهل بدع خالفتهم وعارضتهم ورددت عليهم، وأي مسلك من مسالك الحق سلكت فخفي عليك الحق. يعني مثلا أنت فتحت كتب السنة فوجدت أن المسائل هذه موجودة والأدلة موجودة وكذا، أبدا، كونك تصر على عدم فتح كتب السنة مع أنني على يقين أن كثيرا منهم قد فتحها. يعني ولهذا بعضهم لما تيجي تناقشوا لك ايه؟ تناقشوا لك ايه؟ يقول لك طب هات لي المجلد 12 في فتح الباري الصفحة رقم كذا. تقوم تجيب له الصفحة والكتاب، يقوم يجيب لك ايه؟ آخر سطر فيه ومعلم عليه، معلم عليه بالفسفور عشان ايه؟ ما ينساهوش. قال طيب اللي خلاك تجيب فتح الباري وهو ليس كتابا معنيا بوضع اعتقاد أهل السنة، واللي خلاك تعرف السطر والصفحة، أخفي عليك كتاب أصول السنة، شرح السنة، السنة، شرح اعتقاد أهل السنة، اعتقاد البخاري، اعتقاد مسلم، اعتقاد الثوري، أخفي عليك هذا؟ يعني يعقل إن واحد بقى يعني لا يقرأ إلا السطر ده في الصفحة دي في كتاب الفتح مع أنه يخالفه؟ لكن الشاهد إن إيه؟ إن مسألة توافر الداعي للقراءة موجود، وأنت قرأت، لكن قرأت لتستدل على اعتقاد سابق فمشت معك هذه العبارة، مع إن ابن حجر يرد عليه، فيبقى هذا ليس لخفاء ماذا؟ كتب السنة، وإنما هذا الأمر لأنه استدل لاعتقاد سابق. فهل ابن خزيمة اعتقد اعتقادا سابق ثم صار يستدل عليه اعتقاد من أهل الأهواء؟ أبدا. هل ابن خزيمة اعتقد اعتقاد الجهمية ثم صار يستدل عليه؟ طبعا لا، لكنه ابن خزيمة بنى الأمر على ضعف الحديث وقال كده في كتاب التوحيد وهذا حديث ضعيف لثلاث علل وذكر علل الحديث، لكن الأئمة صححه، صححه أحمد وإسحاق شيخ الإسلام والأئمة صححوا هذا الحديث، فيبقى فرق بين الزلة والإيه والإنحراف. والذي يجعلك تقرأ صفحة كذا في الجزء كذا وفقط والسطر ده وفقط هذا السطر فقط يجعلك تستطيع أن تقرأ كتب السنة إن لم تكن قد قرأتها بالفعل، ولكنك عن عمد خالفت. أنت الآن ما تخالف ولا تضلل أحد مشايخ العصر، أنت تضلل كل السلف. هو مشايخ العصر بيكلموا منين؟ مشايخ السنة بيكلموا منين؟ كتب السلف. أنت الآن تضلل جملة السلف، فكيف تكون سلفيا؟ أنت تضلل جملة السلف. البخاري يا أخي أنت مش قرأت حديث البخاري، أنت يا شيخ فلان يلي شبعت ترجمة للبخاري، البخاري ومحمد بن سعيد البخاري عق قنوات ترجمة محمد بن سعيد البخاري في مسجدك، ترجمة محمد بن سعيد البخاري والبخاري وتألق والبخاري ومحمد بن إسماعيل وكلام ماتع، هل ترجمت باعتقاد البخاري؟ أتعرف عقيدة البخاري؟ مع أن عظمة البخاري كم في أن يروي البخاري الحديث عن الرجل والرجلين والثلاثة أو كذا، وبعض الحديث عن الرجل، والأمة تلقت حديث البخاري بالقبول وصار البخاري على رأسنا، واللي بيطعن في حديث البخاري وبيتكلم فيه يقول هذه حديث كذا وهذه حديث ضعيفة، هذه الموضوعة هذه تخالف العقل، فيحكم عليه بالضلال مع أن الحديث قد يكون من رواية الرجل. أفيحكم على من طعن في حديث البخاري يطعن فيه وينتقص إن رد حديثا رواه البخاري عن رجل أو رجلين، ولا يطعن من رد اعتقاد البخاري الذي كتبه عن أكثر من 1000 شيخ وهو يقول كتبت هذا عن أكثر من 1000 شيخ؟ قل لي بقى أي حديث في البخاري رواه 1000 شيخ؟ فأين اعتقاد البخاري وإحنا موافقين على البخاري؟ هتقول اشمعنى البخاري ما يمكن بأيدكم؟ نقول لك ابن المديني برضه، ما هو زمانه برضه، ما هو شيخ البخاري ايه الثوري، اي الخلال، الاسماعيلي، الصابوني، تعرفوا الاسماء دي ولا تعرفوهاش؟ هاتوا اي اسم هذه الاسماء. هذا البخاري اكثر من 1000 شيخ يكتب اعتقاد، نقل البخاري عن اكثر من 1000 شيخ انه لا يجوز خروجه على الحاكم الظالم، فاي شيخ يمكن ان يقبل قوله؟ لهيئات شرعية واللجان علمية ولا مؤسسات من اللي هم بيعملوها مع بعض دي؟ ما انتوا كام دلوقتي؟ انتوا مثلا دلوقتي يجي 200-300، اعملوا 60 لجنة، لجنة المدافعين عن البخاري، لجنة الذابين عن السنة، لجنة الداعين الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لجنة ما هو اعملوا لجان، هو عن حد عين حد؟ هو الناس عينوا حد؟ 5 اتفقوا مع بعض بقى هيئة مش عارف الايه بقوا لجنة ايه؟ طيب لو ان اهل مصر الان 95 مليون نسمة قد اجمعوا شبابا وشيبا، رجالا ونساء، انس وجن، على خلاف اعتقاد البخاري، ايهما نقدم؟ انا عايز نستفتيهم هم، انا عايز نستفتيهم هم اللي يقولوا، ما انا عارف كلامكم، انا عايز نستفتيهم هم، انس وجن اهل مصر، رجال ونساء، شباب وشيبات، اذا خالفتم ما عليه البخاري والثوري وابن المديني وأئمة السلف، من نقدم؟ فكيف ولم يحصل هذا؟ ولهذا انا اعجب اللي يقولك ايه الاجماع حصل، اجماع هو عاد في اجماعات دلوقتي؟ اجماع ايه؟ وبعدين اجماع ايه؟ واحد بيقول لي مره الاجماع، انتوا خايفين اجماع؟ قلت له يا ابني اجماع ايه؟ قال اجماع المشايخ. قلت له طب ما احنا مشايخ النص كده والنص كده، طب ما في خلاف اهو، هل ينعقد الاجماع ونحن نخالف فلان وفلان 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 وفلان؟ اجماع مين؟ كده انتقد اجماع. قال اجماع اهل الفضائيات، اجماع اللي على الفضائيات، يبقى الاجماع بتاع الايه؟ الفضائيات. قلت وانا كنت على الفضائيات، يبقى هذا ينتقد، ودرسنا هذا من 5 سنين على الفضائيات، ودرسنا الاحداث وقلنا فيها كلمة السنة عليها وأغلقنا الباب، سلام عليكم بعد ما دعونا لما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيء، سلام عليكم لا نبتغي الجاهل. فلماذا طيب هذه اجماعات ايه؟ نحن نقول اهل مصر لو انسهم وجنهم وكبيرهم وصغيرهم وكل هؤلاء لو خالفوا اعتقاد البخاري ما فيه، فانتوا يا سيدي ببساطة جدا هاتوا لنا اعتقاد البخاري. اظن البخاري ده لا مدخلي ولا شاف المدخل، ما يعرفش حاجة عن مدخلي. وما أوحش زوال النعم، يا سلام يا سلام، ما أوحش زوال النعم، ما أوحش زوال النعم، لو كانت صحة أو مالا أو ولدا فكيف إذا كانت سنة؟ فالولد يعوض والمال يعوض والصحة تعوض، ما أعظمها لو كانت السنة. نسأل الله أن يثبتنا وإخواننا على الحق إلى أن نلقاه، ونسأل أن يرد هؤلاء جميعا إلى الحق ردا جميلا. وما أوحش زوال النعم وحلول النقم، إذا سمعت بعض عبارات مزخرفة قلت كيف ينهانا عن هذا فلان، ويأمر بالإعراض عن هذا الشأن كأنك سقطت على الضرة المفقودة. يعني بيحكي كلامه يقوله لما سمعت بعض عبارات المزخرفة هو بيقرأ حياء علوم الدين يقول لك إيه؟ كيف ينهانا عن هذا فلان؟ هو كمان اللي مش عاجبه يعني بيقرأ بعض عبارات مزخرفة لإحياء علوم الدين للغزالي فيقول كيف ينهانا عن قراءة هذه العبارات فلان وفلان ويأمر بالإعراض عن هذا الشأن كأنك سقطت على الضرة المفقودة والضالة المنشودة. وقد يكون ما أطربك وهز أعطافك وحركك فلسفة منتنة وزندقة مبهمة أخرجت في قالب الأحاديث النبوية. ما أبهرك ليس بالحق ولكن أبهرك فلسفة منتنة وزندقة مبهمة وخارجية مقيتة، ولكن لما ألبست لباس الأحاديث ظننتها حقا، وهي كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والعبارات الفلسفية، فرحم الله عبدا عرف نفسه ولم يغتر بجاهه وأناب إلى الله وخاف الطرد عن بابه. يا سلام، رحم الله عبدا عرف نفسه، من أنا، من أنا حتى أفتي الأمة في قضايا مصيرية مصيرية أخذ الأمة كلها تقتل وتشرد وتستباح حرمتها، من أنا بجرد قلم كده أقول أنا نزلت أنا وزوجته كذا ويلا تعالوا والشباب وراه؟ كيف أتحمل هذه؟ أنا ما أتحمل مسؤولية رجل يستفتني في قضية طلاق مع امرأته إن لم أكن مفتيا له على مثل الشمس في ربيعة النهار. رجل هل يعود إلى امرأته في الحلال أو في الحرام؟ أخاف. ولهذا نعود يا أخوان، والله جاءني رجل وامرأته أعود أكتب وراهم. طب انت قلت ايه؟ خصوصا بقى ما يكون ثلاث طلقات ولا بتاع. طب انت قلت ايه؟ طب انت قلت ايه؟ طب انت سمعت منه ايه؟ طب انت بعيد تاني كده الكلام. ما هو اللفظ واحده تختلف، انت طالق غير انت طالق، ثم طالق غير انت طالق، ولا تلزميني انت طالق اهوت. تختلف كل لفظه، تختلف كل حرف له مدلول في الطلاق. فإذا كان الإنسان يخاف أن يفتي الطلاق، وابن القيم نقل في إعلام الموقعين أن الفتوى في الطلاق كان تعرض على عالم فيعطيها أخاه حتى تعود إلى الأول. ده الطلاق، في طلاق يعني اجتهاد أن ترجع رجل امرأة لزوجها وهي لا تحل له. وقد يكون لك قول عند العلماء، يعني أنا الآن مثلا يجي واحد يستفتني في طلاق الحيض يقع ولا يقع؟ مثلا أمامي علماء كبار أئمة السلف قالوا بالوقوع، لما أنا بقى أقول بعدم الوقوع، فإن لم أكن على طريق واضح ودليل أتدين الله عز وجل به ما أقول. إنما أنا أفتي بالطلاق ثلاثا أو طلاق في الحيض يقع، فإذا جاءني السلطان وقال طلقت امرأتي بالحيض قلت له لا يقع يرحمك الله، فقد كانت الثورات حراما فلما جاءت هي حلال. فرحم الله عبدا عرف نفسه ولم يغتر بجاهه وأناب إلى الله وخاف الطرد عن بابه والإبعاد عن جنابه. وينبغي للإمام أيده الله أن ينزع هذا الكتاب من أيديكم، شو بقى تألف قلب الولاة، ويلزمكم بكتب السنة من الأمهات الست وغيرها، والله يقول الحق ويهدي السبيل. انتهى. ثم جمعت بعض أقوال أهل العلم وما أفتوا به في هذا الكتاب وتحذير للطالب والمسترشد، فمن ذلك قول الذهبي في ترجمته الغزالي وأخذ في تأليف الأصول والفقه، هكذا يقول الذهبي في أبي حامد الغزالي، وأخذ في تأليف الأصول والفقه والكلام والحكمة، وأدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام ومزال للأقدام ولله سر في خلقه. خلي بالك الكلام في الغزالي والكلام في كل واحد يسلك المسلك, يعني ده مش حكم على الغزالي, ده حكم على كل من أحد. شوف أدخله في الفلسفة والكلام وغير ذلك, أدخله سيلان ذهنه. الغزالي كان إذا كتب وصنف وألف, فالكتابات والكلام كذلك الرازي الجويني هؤلاء فحول إذا كتبوا وصنفوا وألفوا, لكن هل على السنة؟ فقد يرزق الإنسان نعمة الذكاء ولكنه يحرم الزكاة, وقد يرزق العلم ويحرم الفهم. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أولئك قوم إيه؟ أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما, وأوتوا ذكاء بالذال ولم يؤتوا ذكاء بالذال. والعبرة بالفهم في العلم والذكاء في الديانة. قد أفلح من استتير. معلش يلا الحمد لله, هي أصلا واقفة واقفة من الجمعة هي يبدو يعني إيه ألمها الوقوف يلا جربوا نفسك عشان ما تسمعوا أي حاجة وأدخله سيلان ذهني في مضايق الكلام ومزال للأقدام. شوف تعليق ذهب يقول إيه بقى, تعليق ذهب يقول إيه: ولله سر في خلق. إيه السر اللي في خلق؟ خليها زي ما هي, الله نجح أو نزلها أيوه خليها زي كده ماشي موافقين. يقول ولله سر في خلق, يعني يا إخوان أن يكون هذا العالم بهذا التبحر ومع ذلك لا يهدى إلى السبيل. ولهذا قد يقول قائل: أليس هؤلاء فصحاء؟ أليس هؤلاء يتكلمون؟ أليس هؤلاء خطباء بارعين؟ نقول: لم يصل أحدهم كما وصل الرازي وكما وصل الغزالي في هذا الكلام, ومع ذلك السنة شيء والهداية إليها شيء. ولهذا البربهاري يقول في شرح السنة, يقول بأنه ليس العالم بكثرة الإيه التصنيف وبكثرة الكلام وبكثرة الكتب, وإنما العالم الذي يدل على السنة, فالعالم يعرف بالسنة. نعم. ولهذا قال أبي بن كعب: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. أنا ما أكون على السنة وعندي رسالة واحدة أفضل من واحد على البدعة وعنده مئات الكتب وألاف الكتب, ماذا تنفعه؟ ماذا تنفعه؟ وساق الكلام إلى أن قال, ذكر هذا عبد الغافر, إلى أن قال: ثم حكي عنه أنه راجع العلوم وخاض في الفنون الدقيقة والتقى بأربابها حتى تفتحت له أبوابها وبقي مدة وفتح عليه باب من الخوف بحيث يشغله عن كل شيء, إلى أن قال: ومما كان يعترض به عليه وقوع خلل من جهة النحو في أثناء كلامه, وروجع فأنصف واعترف بأنه ما مارس في النحو, يعني في النحو كان يلحن, ومما نقم عليه ما ذكر من الألفاظ المستبشعة بالفارسية في كيمياء السعادة والعلوم وشرح بعض الصور والمسائل بحيث لا يوافق فيها رسم مراسم الشرع وظواهر ما عليه قواعد الملة, وكان الأولى به والحق أني وكان الأولى به والحق أحق ما يقال ترك ذلك التصنيف والإعراض عن الشرح له, فإن العلوم ربما لا يحكمون أصول القواعد بالبراهين والحجج, فإذا سمعوا شيئا من ذلك تخيلوا منه ما هو أضر بعقائدهم وينسبون ذلك إلى بيان مذهب الأوائل. يعني الرجوع في هذه المسائل أولى من الرجوع في النحو. اللحن هذا لحن لسان, ما يترتب عليه حرام وحلال ولا يترتب عليه سنة وبدعة, لكن الإنسان قبيح عنده أن يلحن في لسانه, وليس بالقبيح أن يلحن في مراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي: وما نقمه عبد الغافر عن أبي حمد في الكيمياء فله أمثاله في غضون تواليفه, يعني ليس في الكيمياء فقط, له أمثاله في غضون تواليفه, حتى قال أبو بكر بن عربي شيخنا أبو حامد. هل بقى أبو بكر تعصب لشيخي أبي حامد الغزالي؟ هذا أبو بكر ابن العربي يقول: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع، بلع الفلاسفة فأراد أن يتقيأهم فما استطاع، انتهى. ومن معجب أبي علي الصدفي في تأليف القاضي عياض له قال: الشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة والتصانيف العظيمة غلا في طريقة التصوف وتجرد لنصر مذهبهم، وهذا طريق من دخل ذاق الضلال والانحراف إلا أن يتوب. هذا طريق التصوف ليس وراء إلا الزندقة والعياذ بالله، وصار داعية في ذلك. ولهذا انظروا إلى من يتبع الصوفية، للأسف الشديد قد يكون كبار كبار المؤسسة الدينية في بلدنا على هذا، على المذهب الأشعري والمذهب الصوفي، صوفية أشعرية ماتريدية، بل يجهرون بهذا. يقول كبيرهم: أنا على طريقة الخلواتية، أنا خلواتي، طريقة خلواتية. وصار يشرح طريقة الخلواتية وأنها طريقة تقوم على العلم وكذا، وكان أبي وعندنا ساحة وكان 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 وكان. ثم يقول في مذهب العقد: أنا أشعري، والعقيدة أصلا الأشعرية العقيدة الصحيحة. أما الحنابلة، أما الذين ظهروا بعد 1200، هؤلاء هم الذين أدخلوا هذا التجسيم في الأمة. ويقول عن ابن تيمية إنه مجسم، ويقول عن ابن القيم إنه مجسم، ويأتي السلفيون يقولون: نحن ندخل تحت قبته، فهو الحري بأن نكون تحت قبته، قبة وسطية والاعتدال. أنا أدخل تحت قبة رجل يقول إن ابن تيمية مجسم؟ ما هو لو كنت أنا فعلا أنتسب إلى منهج بحق، لو كنت سلفيا بحق، لواليت من والى المنهج وعاديت من عاد المنهج. ولهذا شباب، لو ترك مشايخ السنة، لو تركوكم لهؤلاء، أنا أقول والله كنتم ستكون على هذا المنهج. صوفي أشعري، وهذا قيلت أمامي، قيل لواحد من هؤلاء، قال: يا شيخ نحن الآن لابد أن نجتمع، أنا أشعري صوفي سلفي إخواني. وصار الشيخ يمدحه لما قال هذا. أنا أريد أن أفهم كيف أكون سلفيا صوفيا أشعريا إخوانيا تبليغيا، كيف أكون هذا؟ طيب وما الضير أن تدخل كمان وجهميا وشيعيا ومعتزليا؟ هذا المنهج الذي يراد. وبعد ذلك ممكن أن نقرأ لهم متى يدخل متى يخرج الرجل من السنة. هو يقول لك: أنا شيعي، أنا صوفي أشعري سلفي إخواني تبليغي. هذا عنده. إذن متى يخرج الرجل من السنة؟ أقول لكم: يخرج الرجل من السنة إذا خرج عن الصوفية والأشاعرة والسلفية والإخوانية والتبليغية. هذا الجواب واضح، واضح الجواب. هو يقول: أنا سلفي، أنا صوفي، يبقى متى تخرج إن شاء الله بعد عن السلفية؟ ندخل تحت قبة من؟ قبة الأشاعرة، قبة الصوفية، تحت قبة مين ولصالح مين؟ يقول لك: لا يا شيخ، بس اللي مصالح مفاسد، يعني ايه هو بس كده حاجة عشان ايه؟ هو حد نضع عشان اصبح اليوم حد بيختفي بمنهجه، وحد يقول عشان كده، حد يقول عشان كده، شمين احنا؟ ولهذا انا اسألكم سؤالا هو سهل جدا، بس انا متأكد ان اول مرة يرد على ذهنكم. اسألكم، اقول لكم هذا السؤال: هؤلاء مدحوا الإخوان صح ليلا ونهارا، فالإخوان نجحوا بفتاوى السلفية، لم ينجحوا بفتاوى الأخوان. ما في أحد نجح بشأنه، لك إيه ده الشيخ مثلا محمد عبد الدعيم يفتي أبدا، إنما الشيخ زيد الشيخ عبيد. سؤال بقى، سؤال مهم جدا: من من الإخوان مدح المنهج السلفي؟ هتولي مقطعا واحدا، مقطع واحد. الجواب لا يوجد، مع انهم كانوا محتاجين لنا. يعني قاعده المصالح تقول ايه؟ تقول ان هم يقولوا فينا ايه ده السلفيين دول هم اللي حافظوا على عقيدة المصريين، هم اللي قاموا بتعليم السنن، هم الذين حفظوا الأمة توازنها، لقد كنا في السجون وكنا نعذب وكنا كذا، وهؤلاء هم الذين قاموا بالحق جزاهم الله خيرا. هذا المنهج، منهج ابن تيمية ومنهج ابن عبد الوهاب، ده المفترض عشان يفضل أصواتنا. لكن احنا اللي بندي الأصوات واحنا اللي بنمدح ولا نجد كلمة واحدة. انا مرة شفت فيلم حوالي 3 ساعة عاملين يعني فيلم بتاع عشان ايه في مدح المشايخ لكذا. انا لو ماليش شامل بيه ابقى اخواني من الصبح، يعني ابقى اخواني من الصبح كلامة كلمات ايه هذه الجماعة جاهدت علميا وجاهدت عمليا وجاهدت كذا، هذه الجماعة التي بقيت 60 سنة تعاني، هذه الجماعة التي قضيتها الاسلام، ومع ايه بقى مع شوية انشاد كده وصور من ميدان مدخلينهم في الكلمات. تقول بالظبط يعني طب لماذا لا نقتنع؟ لماذا لا يكون لا اكون اخوانيا؟ لماذا؟ لماذا؟ ده دول صحابة، ده يوم بدر ده. ولهذا صاحب اي قضية، شوف الفنانين يا اخوان لما اعتدي على وذكرت امرأة بسوء قامت هذه المؤسسة ولا هي كلها بالدفاع عنها. لكن لما يقارب ابن تيمية مجسم وابن القيم مجسم وليس ابن تيمية سالفيا عادي، ولما أحدهم يخطئ في حق الشيخ يرفع عليه قضية الشباب السلفي عبر القنوات سخر لمظاهرة ودعا لمظاهرة حتى قاموا وليسقط هذا الرجل، هذا من الفلول يطلع هذا الرجل، إزاي يرفع الشيخ فلان إلى المحكمة ويبقى له قضية؟ طب كويس. ولما نفس الرجل يقول بأنه الله اختار لنبي الأفضل لما دفن في المسجد الآن، والطواف ليس شركا، والنذر ليس للحسين ولا الذبح، أين أنتم يا شباب يا من يغرب على السلفية؟ يعني عرض رجل وربما يكون مخطئا يستحق أن يرفع إلى القضاء، لكن يعتبر أن هذا ظلم مش ما كانش يستحق. تجيش هؤلاء، فلما كان المنهج والاعتقاد لا نجد تحركا من 10,000 وجه يمكن أن نقول السلفية لم تخالط بشاشة القلوب، وإذا خالط السلفية بشاشة القلوب لم يرتد أصحابها. قال هرقل، هرقل قال هرقل لأبي سفيان، هرقل هرقل أبو سفيان، أبو سفيان، أبو سفيان على الشرك، وهرقل قائد الروم وليس عنده ما أحد من المسلمين لا النبي ولا غيره. وسأل هرقل كما جاء الحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس أبا سفيان عن كلمات كثيرة عن حال النبي، كيف نسبوه فيكم، كيف أتباعه ينقصون أم يزيدون، وهكذا أسئلة عديدة. فكان مما سأل وهل يرتد أحد منهم سخطة على دينه. طبعا أبو سفيان نفسه يكذب، ولكن إيه هرقل ثبت أبا سفيان وأتى بأصحابه قبله حتى لا يكذب، ولا يقول لولا أن يؤثروا علي كذبا لكذبت. أبو سفيان يقول لولا أن يؤثروا علي أبو سفيان خايف أن يقال في الناس أنه كذاب، وأما هناك ناس قد يكونوا من يعني ينتسبون إلى العلم ويتقربون الله بالكذب، بالكذب. فقال وهل يرتد من أحد سخطة؟ قال لا. قال هرقل وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرتد أحد سخطة. وأقول مستحيل إن منهج النبي والصحابة والشافعي ومالك وأحمد وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز والعثيمين محال أن تخالط بشاشة هذا المنهج قلبي ثم أبيعه لأكون تحت قبة الأشعرة والصوفية. فأراد أن يتقيأهم فلم يصدق. ولهذا لو جاء هؤلاء يوما ما أراد أن يتقيأوا الحزبية فلن يستطيع إلا أن يشاء الله. قال وصار داعية في ذلك، صار داعية في ذلك، وألف فيه تواليفه المشهورة في التصوف، أخذ أخذ عليه فيها مواضع وساءت به ظنون الأمة. الله أكبر. أمة إيه؟ أمة السنة. ساءت به ظنون الأمة، وهو جدير أن يكون إماما متبعا لو سلك مسالك العلماء والأئمة. وساءت به ظنون الأمة والله أعلم بسره، والسر بين العبد وربه، لا دخل للإنسان في الحكم على شخص بنيته أو سره، وإنما تتبع الأقوال والكتابات لا الأسرار والنيات، لا أحد يدخل في نية أحد، وإنما يحكم على أقوال وأعمال. ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها، فامتثل ذلك انتهى. ونقل أبو المظفر يوسف صبط ابن الجوزي المتهم بالتشيع في كتاب رياض الأفهام قال: ذكر أبو حامد في كتابه سر العالمين وكشف ما في الدارين، أو سر العالمين وكشف ما في الدارين، قال في حديث من كنت مولاه فعلي مولاه أن عمر قال: بخن بخن أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. قال أبو حامد: وهذا تسليم ورضا. ثم بعد هذا غلب عليه الهوى حبا للرياسة، وعقد البنود وأمر وعقد البنود وأمر خلافة ونهيها، فحملهم على الخلاف فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. ثم بعد ذلك غلب عليه الهوى حبا للرياسة وعقد البنود وأمر الخلافة ونهيها، فحملهم على الخلاف فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وسرد كثيرا من هذا الكلام الفسل، اللي هو الكلام الرذل يعني، الذي تزعمه الإمامية. يعني شوف انتقد، كيف انتقد عمر بن الخطاب، يعني يوما ما قال: بخن بخن أصبحت كل مولى كل مؤمن ومؤمن، هذا قاله في عالم. ثم وهذا تسليم ورضا، ثم بعد ذلك بقى غلب عليه حب الرياسة والخلافة وكذا، فصار يتكلم في علي رضي الله عنه وأكثم هذا. وهذا كله كذب وافتراء، كذب وافتراء. وإلا فمحبة عمر لعلي ومحبة علي عمر لا تنكر، ولهذا وقف علي على منبر الكوفة وقال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال الذهبي: وما أدري ما عذر في هذا الظاهر أنه رجع عنه وتبع كلمة يعني ما لها معنى، وتبع هذا إن لم يكن هذا من وضع هذا وما ذاك بعيد، ففي هذا التأليف بلايا لا تستطاب. يعني يقول بأن هذا لعله من وضع يعني الشيعة أو الغلاة، وقد نقل هذا وتبعه دون تمحيص ودون تفنيد. قلت ما ذكره الذهبي ممكن، والغرض أن ما ينسب إلى هذا الرجل لا يغتر به، ويجب هجره وإطراحه لما في كتبه من الداء العضال والعثرات التي تقال. ينبغي أن تطرح هذه الكتب الفسيدة التي فيها اعتقاد فاسد ونسبة الباطل إلى الصحابة، كهذه الكتب التي دونها قطب وفيها الاعتقاد الفاسد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعدالة الاجتماعية وغيرها، وما فيه تكفير المجتمعات، كمعالم على الطريق وغير ذلك، وما فيه أيضا من اعتداء على الأنبياء وجناب الأنبياء كما في الظلال وغيره، مما إلى الآن يتناقل من انتسب إلى منهج السلف، إلى الآن يتناقلون الثناء على هذا الرجل، بل قال كبيرهم: عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. ولو كان قد اطلع على هذا الكلام فتلك مصيبة، وإن لم يكن قد اطلع أو لم يطلع فتلك مصيبة، فإن اطلع فالمصيبة أعظم. إذا عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، وهو يقول بأن معاوية وزميله عمرا قد فعلوا وفعلوا من أسلوب الخديعة والنفاق والغش والكذب وشراء الذمم، كل هذا يتكلم به الرجل في عمرو ومعاوية رضي الله عن الجميع، يتكلم في هذا، وإلى الآن هذا موجود، ومع ذلك عاش سيدا ومثل. فإذا كان من سب الصحابة يعيش سيدا ويموت سيدا، فكيف بمن رفع قدر الصحابة؟ وهل يستقيم فعلا الأصل اللي هو حب الصحابة مع هذا؟ وإلى الآن وإلى الآن يصنف في هذا الرجل. ولهذا سأل أي واحد تريد قل له ما تقول في هذا الرجل سوف يثني عليه ثناء عاطرا، ولو قال انتقادا يقول وكان الرجل أديبا وقد وقع في بعض الأشياء لكونه كان أديبا. فإذا جاء عند الانتقال انتقاد يقول كان أديبا، وإذا جاء عند المدح فهو العالم المفسر، المفسر الذي فهم قضية الإسلام حقا وعاش لها ومات عليها، وهي قضية تجهيل المجتمعات وتكفير السلاطين والحكام. قال الذهبي قد ألف الرجل في ذم الفلاسفة كتاب التهافت وكشف عوارهم، وللأسف لما انتقد بعضهم في تبانين كلام سيد قطب راعم المحاضرة اسمها إلى غلاة التجريح، أقامها على إيه؟ أقامها على كلمة سيد قطب رحمه الله، فإن هذا قال رحمه الله وهذا قال رحمه الله وهؤلاء يعترضون عليه، يعني وكأن القضية رحمه الله. وأنا لا أنكر ما عندهم من أخطاء، كل يقول أنا لا أنكر ما عندهم من أخطاء، لا نحن نريد ما الأخطاء، أصل أنا لا أنكر ما عندهم من أخطاء، فكل أحد يخطئ، الشافعي يخطئ وأحمد يخطئ وابن باز يخطئ وعمر يخطئ، لكن نريد الأخطاء، لأنك لو قلت الأخطاء قال الناس هذه ليست أخطاء، هذه زندقة، هذا خروج عن السنة بأسره، هذه أخطاء. إنما الطلبة يفهمون إيه؟ إن أخطاء يعني إيه؟ يعني عنده بعض زلات زي ابن خزيمة وزي حد، ما هو كله دلوقتي عايز يريد أن يلبس هذه اللبسة، لا نريد الأخطاء. ولهذا واحد يقول له يا شيخ لو سمحت إيه هي الأخطاء؟ زي واحد كده ممن يعنى بالجرح والتعديل لما سئل عنه قال الحقيقة يا أخوالي هذا الرجل عنده طوام، طوام الحمد لله، فيه واحد الطوام عنده طوام قلنا الحمد لله، وهذا الرجل مشكلة، ومشكلة هذا الرجل هو بتنطط بألمه فتنطيطه بألمه ده أوقعه في أمور عقدية وكذا، فالتمام. إذن الواجب بعد هذه المقدمة إيه؟ إنه فلتحضر كتبه ولا يروج له. فماذا قال يا أخوان؟ قال ولكنني بقى أقول لكم هذا الرجل لم يكن يكتب بقلمه، هذا الرجل كان يكتب بقلبه، بقلبه. وبعدين هذا الرجل لا يكتب بقلبه، يعني هذا الرجل أصل صعيدي، والصعيدة دول مجدع، صعيدة دول مجدع مجدع، ولهذا تلاقوا بقى بتوع الجنوب في أي بلد كده مش عارف منهم صفات إيه، أصل الصعيدة إيه، ولا يعوز يتلكك له هيتلكك له، لا يعوز يتلكك لمين؟ تم أنت لما تقول عنده طوام تم أنت من اللي بيتلككه، تم أنت من اللي بيتلككه، ولا عايز يتلككه لا يتلككه. هنا ما هذا، ما هذا الهراء؟ أهذا يقبل؟ واحد عنده طوام في العقيدة، واحد بتنطط بقلمه لما طلعه بره العقيدة الصحيحة، أجي بقى أنا أقول رجل بيكتب بقلمه ورجل مبدع وأصل صعيدي وأصله كذا وإحنا رايحين نتجوز؟ أي العظيم، حاجة يا أخواني، حاجة عجيبة جدا. طب حد مثلا قال مثلا إن ربيع بن هادي ده نصر السنة مثلا عنده طوام إن هو بيحضر من الناس بدليل وكذا؟ لا متجاوز. ولكن هذا رجل حقيقة مثلا قلبه يعتصر ألما على السنة، دعا إلى السنة، نصر السنة، وهذه خطأ يغفر له كما غفر لكم أخطاء. مثلا ربيع بن هادي مش مدع، وعلى فكرة برضه هو من الجنوب، يعني القاعدة أصلا في أهل الجنوب إنهم مدع على طول في أي بلد، والشيخ من الجنوب. طب إيش جات على الشيخ وافد؟ حاجة عجيبة والله، لا احنا عارفين نجيبها من ناحيه علم ولا من ناحيه منهج ولا من ناحيه كلام مصاطب، مش راضيه تيجي ابدا، يعني اي حاجه والله يا اخوان مش راضيه تيجي ابدا، مش هي لها شيء الا الهوى، الا الهوى. وان لا ينال رجل قد الف، قال الذهبي قد الف الرجل في ذم الفلاسفه كتاب التهافت وكشف عوره ووافقهم في مواضع ظن منه ان ذلك حق أو موافق للملة ولم يكن له علم بالآثار. خلي بالك بقى ما السبب الذي أوقع الغزالي في هذا؟ لم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل. خلي بالك اسمع هذا، لم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل وحبب إليه إدمان النظر في كتاب رسائل إخوان الصفا، برضو إخوان، وهو داء عضال وجرب مرت وسم قاتل. ولولا أن أبا حاتم من الأذكياء وخيار المخلصين لتلف، ولكنه تاب الله عز وجل قبل موته. شوف الكلام، أنا بقولك يعني البعض ممكن، أنا عارف أنا طبعا هقول إيه، يعني البعض قد يقول يعني الحكم على كتاب إحياء المدين يعني رسالة عادية وخلاص إحنا عارفين كتاب وحش. لا، خلي بالك إن أنت تاخد في هذه مناهج، أنت مش تاخد هنا أو تدرس انحراف أبي حامد الغزالي، أنت تدرس انحراف كل من ترك السنة وقدم عقله على النقل وآثر هواه على الهدى. انتبه، أنت لا تقرأ لأبي حامد هنا، أنت تقرأ قصة داعية ورجل. هذه القصة قصة متكررة، أبو حامد متكرر، قبل أبو حامد كان في أبو حامد، وبعد أبي حامد هناك أبو حامد. يبقى إذن ترك الآثار وأدمن النظر في كتب أهل الضلال، فسلك به ذلك إلى الداء العضال والسم القاتل. ولولا تدارك رحمة الله عز وجل بهذا الرجل لكان له شأن لتلف. فاسمع يا أخي، اسمع يا أخي، قبلت رأسك والله، اسمع يا أخي، يا أخي والله نحن ما نقول هذا الكلام إبعادا لك عن القوم وتحذيرا لك من المسلك، ما نقوله حسدا عليهم ولا حقدا عليهم. فلو كنا سنحقد، نحقد على الأئمة الكبار، وأي شيء يحقد عليهم ضلال يتبعون عليه، إنما نحقد من تألق سنة ودعا وكذا إن كان يعني. ووالله إنا لأرحم الناس بهم وندعو لهم في جوف الليل أما الله يرده. فإن النبي قد دعا للمشركين، أفلا ندعو نحن المبتدعين؟ بوب البخاري باب الدعاء للمشركين. اللهم اهد له وسنواتيني به، اللهم اهد أم أبي هريرة، ندعو. لكن هذا مسلك بيننا وبين الله، أما المسلك الظاهر فلا بد من الرد على كل من ابتدع في دين الله والتحذير من كل من ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى وخالف السبيل. إياك والكتب، إياك والكتب، إياك وهذا كله. بارك الله فيك. فالحذر، الحذر من هذه الكتب، يقول الشيخ الحذر، الحذر من هذه الكتب. واهربوا بدينكم من شبه الأوائل، وإلا وقعتم في الحيرة، فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية، وليكثر الاستغاثة بالله، وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام، وأن يتوفاه على إيمان الصحابة وسادة التابعين، والله الموفق. إيه ده؟ إيه الروعة دي؟ إيه الروعة دي؟ روعة. وهل أغلى يا أخواني من الهداية؟ في أغلى من الهداية، لكن الهداية وسائل. الحضر، الحضر من هذه الكتب، الحضر، الحضر، لا منا ولا فينا ولا بنا، الحضر من هذه الكتب، الحضر. واهربوا بدينكم، اهربوا بدينكم من شبه الأوائل، وإلا وقعتم في الحيرة. فإن شأن من يقبل على الشبه الحيرة، ومن يقبل على العلم النافع مما قرره أئمة السنة البصيرة. فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية، أول سبيل الإفلاس، الإفلاس. اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. لقد كانت المسألة إذا أعيت على شيخ الإسلام مرغ جبهته وقال يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. العبودية أولا، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى. فأولا يا إخوان مسلك العودية، العلم عبادة وعليه يلزم له شرطاها الإخلاص والمتابعة. إياك أن تتعلم لترد على فلان وعلان فتكون مرموقا في الأمة، إياك، لن توفق وستؤتى من مقاتلك. ولكن تعبد أولا، تعبد بالحق وتعبد بإرادة الحق لكل الناس، تعبد بهذا. فأهل السنة أهل الحق أرحم الخلق بالخلق، علم ورحمة، هداية ومحبة لها. وليكثر الاستغاثة بالله، وليكثر التزود من براهين الهدى. قد يقول قائل الحمد لله شيخ الكلام ده أنا عارفه وأنا سلفي والحمد لله، ولو جلست في أي مكان سأجهر بهذا وكفاية هذا اللي عندي. لا يا أخي، لا تمل من كثرة البراهين والقراءة في كتب السلف والعلم. ونحن يا أخواني إحنا ما نحتاج إلى فقه الردود فقط، احذروا أن تكونوا سلفيين بفقه الردود فقط، هذا أمر قد يتقنه الصغير. أنا أعلم ابني 15-20 واحد عنده أخطاء كذا وعنده أخطاء كذا وعنده أخطاء كذا، هيعرفهم في يوم. ليست تلك السلفية فقط، إنما السلفية علم ومنهج وأصول. أدرس هذه الأصول، علم هذه الأصول، أربط الأمة بكتب السلف، ومن ذلك الرد على المخالف. لكن لا تجعل دينك الرد على المخالف، لا تجعل دينك فلان ضل ومهتدي وأنت لا تعرفه لماذا ضللت ولماذا سلت، إنما قلدت بعض الناس في ذلك. لا لا، أنا أقول مع وجوب منهج الرد، إلا أنك لابد أن تجمع بين المنهجين، سبيل المؤمنين والمعرفة به وسبيل المجرمين والمعرفة به. لابد من الأمرين، لابد من الأمرين. فين أصول السنة؟ علمك بأصول السنة في جميع الأبواب. قال إبراهيم عليه السلام ماذا قال يا أخواني؟ وهو إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، رب أرني كيف تحيي الموتى. لم يستغن عن زيادة البراهين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يا الله، إياك أن تشك أن إبراهيم دخله الشاك. ولهذا قال نبيك كما جاء في الحديث الصحيح أنا أولى بالشك من إبراهيم. لكن إبراهيم يقعد لنا قاعدة. إيه القاعدة؟ زيادة البراهين، فإنه كلما جاءك برهان انقدح الحق أكثر وأكثر. وأراد إبراهيم أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. هو يوقن ويعلم جيدا أن الله يحيي الموتى، لكن لو أريتني هذا يا رب. إذ قال حواريون عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هؤلاء مؤمنون، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال نريد أن نأكلها منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ولهذا جاء في قراءة صحيحة هل تستطيع ربك أن ينزل علينا، مش هل يستطيع ربك وما شك في القدرة. جاء في القراءة الأخرى هل تستطيع ربك، يعني تقدر تدعو الله فينزل علينا مائدة. شوف القراءة الثانية تفسر هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. فزيادة اليقين، أقرأ الخلال ولا لك كل كتب السنة وما فوتش ولا درس، لا أمر درسا لأحد من علماء السنة حتى يتقوى القلب في حق في قلبي. قال وليكثر الاستغاثة بالله، يا رب يا رب أسألك الهداية، يا رب أسألك الاستقامة. وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام، يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك. تقول أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان لك عائشة تكثر من هذا الدعاء يا رسول الله، أو يتقلب القلب. تقول أم سلمة أو يتقلب القلب يا رسول الله. أكثر دعاء للنبي يا أخوان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحان الله، هل النبي سبق انحرافه؟ سبق أنه سينحرف؟ أبدا. النبي إمام الحنفاء، أعظم من عبد الله في جميع الأمم، خير الرسل والأنبياء، يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فما بالك يا أخي، وما بال يا رجل، والله لولا فضل الله عز وجل علينا، والله لولا هذا ما عرفنا نقطة من هذا الحق. لكن ليس الشأن أن تعلم الحق، وإنما الشأن أن تثبت عليه وتدعو الله أن يثبتك عليه إلى الممات. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي عن إبراهيم الخليل: ومن ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يا الله، ما إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ويقول: رب أرني كيف تحيي الموتى. والنبي يقول: ومقلب القلوب ثبت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول لي: أنا واثق من نفسي، إيه يعني ما أقعد مع فلان ولا علان؟ اوعى اوعى الشيطان يسلك لك هذا المسلك، واحضر للجميع وخذ الخير هنا وهناك. اوعى، إياك إياك، زي اللي بيقول إيه أدخلوا علي أي امرأة ولو كانت عارية، سأقول لها سأقول لها إني أخاف الله، إنه ربي أحسن مثواي، يلا دخلوا علي. ها، إيه رأيك؟ ده منهج ينفع؟ دخلوا على امرأة عارية وأنا سأقول لها، ومن يضمن لك أنك ستقول لها؟ من ذا الذي يضمن لك هذا؟ لكن إيه؟ لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، ربطوه عن نفسه فاستعصم. امدد يدك لنبيعك يا رسول الله، أنا لا أصافح النساء، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت معك بكذا، انطلق فحج مع امرأتك. منهج الوقاية، خليك في المسجد اهو، اوعى تتحرك، اوعى تقول أدى أنا بسمع وباخد، أصل وعظ كويس، أصل عنده شوية حاجات حلوة. اوعى، إياك إياك. فبحسن قصد العالم يغفر له وينجو إن شاء الله، لكن مع حسن القصد حسن المسلك، ولو أخطأ بقى في 100 مسألة. ولهذا إحنا عندنا واحد يطلع بمسألة ولا مسألتين، لا، ممكن 1000 مسألة لا يخرج بها عن السلفين. ولكن مسلكه إيه في المسألة؟ منهجه إيه أصلا؟ دعوته إلى إيه؟ وقال أبو عمرو بن الصلاح فصل في بيان أشياء مهمة انكرت على أبي حامد، قال: ففي تواليفه أشياء لم يرتضيها أهل مذهبه من الشذوذ منها، من الشذوذ منها قوله في المنطق: هو مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط به فلا ثقة له بمعلوم أصلا. رفع علم المنطق اللي ما اشتغل به أحد من السلف أصلا، وجعل هذا هو العلم الأول بدل علم العقيدة والتوحيد، ده جعل هذا هو العلم الإيه؟ الأول. قال: فهذا مردود، إذ كل صحيح الذهن منطقي بالطبع، وكم من إمام ما رفع بالمنطق رأسا من غير ما يدرس المنطق. كل أئمة السنة ما خالفوا مقتضى العقل، لأن أئمة السنة وضعوا لنا عنوانا اسمه إيه؟ لا تعارض بين عقل صريح ونص صحيح، وزاد ابن القيم: وفطرة سليم. فالحق يجتمع عليه ثلاثة أشياء: عقل صريح، نص صحيح، فطرة سليمة. انت محتاج اقناع يا اخي ان الزنا حرام. ولهذا النبي لما جاءه الشاب يقول بحديث عند احمد: يا رسول الله ائذن ائذني في الزنا. فالنبي ما خطبه بالنص، خطبه بالعقل الصريح. قال: ترضاه لامك؟ قال: لا. ترضاه لاختك؟ قال: ترضاك؟ قال: لا. قال: وهكذا الناس لا يرضون لأمتهم وأبائهم. أدى درسة المنطق، خلي بالك، بيحطوا قواعد كذا في المنطق، كذا قاعدة، عبارة كذا تحتها عبارة كذا، شيل كذا وحط كذا، إذا انبقي كذا. خد بالك. طيب قال الشاب فادعوا الله لي يا رسول الله، فوضع النبي ودعا على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال فقمت وأبغض شيء إلي الزنا. أنت محتاج حد يقنعك بهذا؟ محتاج حد يقنعك إن الربا ده مص دماء الأمة؟ محتاج حد يقنعك إن الثورات دي فساد؟ هو احنا النهاردة كان الناس بيشتكوا من رئيس ظالم، بقى النهاردة 95 مليون ظلمة. أنا النهاردة كان بياخدني امبارح كان بياخدني أمن الدولة، لو سمحت يا شيخ تعالى معايا دقيقتين واحد عنده 24 ساعة وابصم بالعشرة عنده في التفييش، بس أنا في أمن وأمان وبطلع بعد كده، وإن ضرب الظهر وأخذ المال. لكن النهاردة بيدخل علي البلطجي البيت بيقولي لو سمحت يا شيخ ميل كده عشان أخذ زوجتك، ميل كده عشان أخذ فلوسك، وإلا ذبحتك. هذا الذي يحصل. فأيهما لا أرحم؟ أنا النهاردة بروح بعربيتي دلوقتي وأول ما وصلت يعني الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. يا أخوان القرى عندكم ديت أتحدثكم، إذا كان حد النهاردة العيال بتوع التكاتف ما عادش حد بينزل أي عزبة بعد الساعة 10 عمرها ما حصلت. أتحداك لو كان عند لو كان في بيتك قبل كده مسك أو مفتاح صح اللي يرد الباب كده يبقى يعني بركة. النهاردة أنت بتحط مراتك ورا الباب عشان لو في بلطجي ياخدها وخلاص. حاجة عجيبة والله. ولك أصل دي سلبيات فردية يا ابني. قال السلف 60 سنة مع إمام ظالم، لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال فأما كتابه المضمون وفي مطبوعة الظنون بي على غير أهله فمعاذ الله أن يكون له. شاهدت على نسخة منه بخط القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله الشهراني أنه موضوع على الغزالي وأنه مخترع من كتاب مقاصد الفلاسفة، وقد نقضه الرجل بكتاب التهافت. وقال أحمد بن صالح الجيلي في تاريخ وقد رأيت كتاب الكشف والأنباء عن كتاب الإحياء للمازري أوله الحمد لله الذي أنار الحق وأداله وأباد الباطل وأزاله. ثم أورد المازري أشياء مما نقضه على أبي حامد يقول ولقد أعجب من قوم مالكية يرون الإمام مالكا يهرب من التحديد وإيجاب أن يرسم رسما وإن كان فيه أثر ما أو قياس ما تورعا وتحفظا من الفتوى فيما يحمل الناس عليه، ثم يستحسنون من الرجل فتاوى مبناها على ما لا حقيقة له. وفيه كثير من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم لفق فيه الثابت بغير الثابت، وكذا ما أورده عن السلف لا يمكن ثبوته كله، وأورد من نزغات الأولياء ونفثات الأصفياء ما يجل موقعه، لكن مزج فيه النافعة بالضار كإطلاقات يحكيها عن بعضهم لا يجوز إطلاقها لشناعتها، وإن أخذت معانيها على ظواهرها كانت كالرموز لقدح الملحدين ولا تنصرف معانيها إلى الحق إلا بتعسف. وقال قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن حمدين القرطبي إن بعض من يعظ ممن كان ينتحل رسم الفقه ثم تبرأ منه شغفا بالشرعات الغزالية والنحلة الصوفية أنشأ كراسة تشتمل على معنى التعصب لكتاب أبي حامد إمام بدعتهم، فأين هو من تشانيع مناكيره وتضاليل أساطيره المبينة للدين؟ وزعم أن هذا من علم المعاملة المفضي إلى علم المكاشفة الواقع بهم على سر الربوبية. يوم يحط لك عبارة إيه؟ اسكت هذا علم مكاشفة، هذه أسرار. فيزينون العلم بهذه العبارات كالآن الذين يزينون علم الواقع، يقول هذا فقه الواقع، لا 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 هذا شيخ من الواقع. نعم أنت تتكلم بالأثر وهذا على العين وعلى الرأس، لكن كلامك هذا في باب وأنتم لا تفهمون الواقع. أنتم مشكلتكم يا مشايخ أنكم تتكلمون النصوص فقط ولا تحسنون الإنزال على الواقع. فاخترعوا ما يسمى بفقه الواقع، وأنا دائما أقوله هو الفقه الوائع وليس فقه الايه الواقع. وإلا ففقه الواقع على العين وعلى الرأس إذا ما قدم لأهل السنة والجماعة فينزلون عليه ايه النصوص الشرعية. الواقع بالمسألة حتى يحصل إفتاء، لكن في مسألة ما عادش فيها خلاص كل واقع سيكون كذلك. نعم. وزعم أن هذا من علم معاملة المفضي إلى علم المكاشفة الواقع بهم على سر الربوبية الذي لا يسفر عن قناعه ولا يفوز باطلاعه إلا من تمط إلى شيخ ضلالته التي رفع لهم أعلمها وشرع أحكامها. يبقى الذي رفع لهم أعلمها وشرع أحكامها. قال أبو حامد: وأدنى النصيب من هذا العلم التصديق به، وأقل عقوبتي ألا يرزق المنكر منه شيئا. فأعرض قوله على قوله ولا تشتغل بقراءة قرآن ولا بكتب حديث، لأن ذلك يقطع عن الوصول إلى إدخال رأسه في كم جيبه والتضفر بكسائه، فيسمع نداء الحق فهو يقول: ذروا ما كان السلف عليه وبادروا إلى ما آمركم به، ثم إن القاضي أقذع وسب وكفر. قال أبو حامد: وصدور الأحرار قبور الأسرار ومن أفشى سر الربوبية كفر. منين هذا الكلام؟ إنما صدور المتقين كتاب الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ورأى مثل قتل الحلاج خيرا من إحياء عشرة لإطلاقه ألفاظا. ونقل عن بعضهم قال: للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوة، وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم، والعلم سر لو كشف لبطلت الأحكام. قلت: سر العلم قد كشف بصوفة أشقياء، فانحل النظام وبتغل لديهم الحلال والحرام. قال ابن حمدين: ثم قال الغزالي: القائل بهذا إن لم يرد إبطال النبوة في حق الضعفاء فما قال ليس بحق، فإن الصحيح لا تناقض، وإن الكامل لا يطفئ نور معرفته نور ورعه. وقال الغزالي: في العارف يتجلى له أنوار الحق، وتنكشف له العلوم المرموزة المحجوبة عن الخلق، فيعرف معنى النبوة وجميع ما وردت به ألفاظ الشريعة التي نحن منها على ظاهرها. قال عن بعضهم: إذا رأيت في البداية قلت صديقا، فإذا رأيته في النهاية قلت زنديقا. ثم فسره الغزالي فقال: إذا رأيتم الزنديقة لا يلصق إلا بمعطل الفرائد لا بمعطل النوافل. وقال: وذهبت الصوفية إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية، فيجلس فارغ القلب مجموع الهم يقول الله 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 على الدوام، فيتفرغ قلبه ولا يشتغل بتلاوة ولا كتب حديث أو كتب حديث، فإذا بلغ هذا الحد التزم الخلوة ببيت مظلم ويدثر بكسائه، فحينئذ يسمع نداء الحق: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. يترك القرآن وكتب الحديث، وبعد هذا يلزم الخلوة في بيت مظلم، وبعد هذا يدثر نفسه بكساء، فحينئذ سيسمع: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. وفعلا يا إخواني صدق، يسمع فعلا هذا، لكن يقول هذا إبليس الأكبر. يقول له إبليس: يا أيها المدثر، فيظنه الله يا أيها المزمل. وهؤلاء قد رأوا فعلا يعني، وسمعوا أصوات كما قال شيخ الإسلام، سمعوا أصوات ورأوا أشباحا ظنوها حقا، ظنوها الله الملائكة، وإنما هي الشياطين تتلاعب بهم الليل والنهار. فيجلس إيه فارغ الخلق يقول الله الله الله. وهذا الذكر لم يرد قط يا إخوان. ومن العجيب أن تعلموا أن الصوفية عندهم ذكر العامة وذكر الخاصة وخاصة الخاصة. ذكر العامة عندهم اللي زي حالتنا كده كلنا، لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، اللي هو الذكر الوارد في الإيه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الخاصة يرتقي الواحد شوية يقول الله الله الله، لم يعد في حاجة إلى أن يقول لا إله إلا الله، لم يقول الله الله، ولهذا دائما يقول هكذا الله الله الله. خاصة الخاصة ينتقل من الاسم الظاهر إلى الضمير هو هو هو، يعني ارتقى مرتبة أعلى، ما عادش يقول بقى حتى الله الله، لا هو هو هو. ومن طرق الصوفية من لا يقول هو، من يقول هو ولا ايه، من لا يقول هو وإنما يخرج من أنفه أو من فمه كذا. إما يقول أه، مش قول حتى الضمير الهاء والواو، لا أه أه هكذا، أو يقف نفسه يقول ده بقى إيه؟ أول ما تشوف واحد يقول اهديت، اعرف أنه بلغ إيه؟ الضلال الأعلى كده، خلاص كده بلغ إلى رتبة لم يبلغها أحد، يبقى كده بلغ خلاص. أما أنا وأنت اللي هما بقى المبتدئون في الطريق، هؤلاء يقول لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وغير ذلك مما قالوا وقعدوا، وليس له دليل على الإطلاق من كتاب أو سنة. قلت إنما سمع شيطانا أو سمع شيئا لا حقيقة له من طيش دماغه والتوفيق في الاعتصام بالكتاب والسنة والإشباع. تخيلوا والله يا أخوانا، أنا أجلس في الحرم وعند باب العمرة، شوف أمامنا كده الكعبة مباشرة، شوف نعمة. أظن أي واحد فينا بيحلم يكون دايما قدام الكعبة كده عابد في الحرم بمئة ألف صلاة. لكن يا أخواني الأرض لا تقدس أحدا، والكعبة لا ترفع قدر أحد، وإلا فقريش كانت سدنة الكعبة، دول أولياء البيت كما كانوا يقولون. فالمهم جلس مجموعة كبيرة جدا بجواري، أنا ما ناس عاديون يعني، ففيهم واحد يعني هو العمامة البيضاء وعليه الهيبة، فجلس دائما يقول الله 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 كده يعني. فوضعت يدي على فخذه، قلت له السلام عليكم. عليكم السلام. هذا رجل أعجمي، هو أندونيسي، ودول فيهم طبع، إذا أراد أن يفهمك فهمك، وإذا أراد أن لا يفهمك هز رأسه وقال ما في معلوم. فالمهم قلت له الله الله الله، قال الرسول الله الله، فين حديث يقول قال الرسول، فين آية، فين فين حديث يقول قال يقول الرسول الله الله، فين آية قال الله 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 الله. فسكت وما عنده فعلا آية أو حديث. فقال رجل سوري وراه يعني من نفس الطبقة، فقال الله يقول في سورة الأنعام قل الله، قل الله، وما قدر الله حق قدره، قالوا ما أنزل الله على البشر من شيء، قل ما أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفونها كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. أهو الدليل هو قل الله الله الله. قلت له الله هنا اسم مفرد أو جملة؟ هي جملة ولا اسم مفرد؟ ولا دخل بالك، احنا دايما نركز على اخواننا ان طالب العلم لابد ان يكون مؤصل. يعني انت راح تكلم قضية عقدية هيلها لك ليه؟ هيلها لك وقت اللغوي، ما تقولوش بقى مش عارف حاجة في النحو. فعلا لو انت بتنكر عليه فقال لك قل الله هتقول ايه؟ يبقى لازم تكون واخد بالك. فقلت له الله دي اسم مفرد ولا جملة؟ لو اسم مفرد ماشي يبقى خلاص صح الاستدلال، لكن هي جملة، أي قل الله فعل ذلك وأمر بذلك وكذا، مما يعود على السابق. أنا الآن لو قلت أنت لي من جاء اليوم أقول لك محمد، محمد دي جملة ولا اسم مفرد؟ جملة، والتقدير محمد جاء اليوم، أو الذي جاء اليوم محمد. من أعطاك علي؟ علي دي جملة ولا مفرد؟ جملة، أي أعطاني علي. يبقى قل الله ليس دليلا، ليس اسما مفردا. قال أبو بكر طرطوشي شحل أبو حامد كتاب الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما على بسيط الأرض أكثر كذبا منه. هل يقال بقى طرطوشي والأئمة دول بيسب العلماء؟ شبكه بمذاهب الفلاسفة ومعاني الرسائل إخوان الصفا، وهم قوم يرون النبوة مكتسبة وزعموا أن المعجزات حيل ومخاريق. قال ابن عساكر حج أبو حامد وأقام بالشام نحو من 20 سنة، وصنف وأخذ نفسه بالمجاهدة، وكان مقامه بدمشق في المنارة الغربية من الجامع، سمع صحيح البخاري من أبي سهل الحفصي، وقدم دمشق في سنة 89. وقال ابن خلكان: بعثه النظام على مدرسة بغداد في سنة 84، وتركها في سنة 88، وذهب وحج وأقام بدمشق مدة بالزاوية الغربية، ثم انتقل إلى بيت المقدس يتعبد، ثم قصد مصر وأقام مدة بالإسكندرية، فقيل عزم على المضي إلى يوسف بن تاشفين سلطان مراكش فبلغه نعيه، ثم عاد إلى طوس. ماشي يجيبوا ويجيبوا مش مشكلة. وصنف البسيطة والوسيطة والوجيزة والخلاصة والإحياء، وألف المستصفى في أصول الفقه والمنخول واللباب والمنتحل في الجدل وتهافت الفلاسفة ومحك النظر ومعيار العلم وشرح الأسماء الحسنى ومشكات الأنوار والمنقذ من الضلال وحقيقة القولين وأشياء. شوف كم المؤلفات. فالرجل ليس بكثرة تأليفه. وقال عبد الله بن علي الأشيري: سمعت عبد المؤمن بن علي القيسي، سمعت عبد الله بن طومرت يقول أبو حامد الغزالي: قرع الباب وفتح لنا قرع باب الفلسفة وفتحه لنا. قال أبو محمد العثمان وغيره: سمعنا محمد بن يحيى العذري المؤدب يقول: رأيت بالإسكندرية سنة 500 كأن الشمس طلعت من مغربها، فعبرها لي عابر ببدعة تحدث فيهم، فبعد أيام وصل الخبر بإحراق كتب الغزالي من المرية. نعم. قال أبو بكر بن عربي في شرح أسماء الحسنى: قال شيخنا أبو حامد قولا عظيما انتفضوا عليه العلماء، وقال: ليس في قدرة الله أبدع من هذا العالم في الإتقان والحكم. يعني مما قاله الغزالي يقول: ليس في قدرة الله أبدع من هذا الإيه؟ العالم في الإتقان والحكم. ولو كان في القدرة أبدع وأحكم منه ولم يفعله لكان ذلك قضاء للجور وذلك محال. أهذا كلام يقول عقل يا إخوان؟ يعني الله عاجز أن يبدع عالما أعظم من هذا العالم؟ شوفوا ترك السنة والآثار واللجوء إلى العقول والزبالات. ثم قال: والجواب أنه بعيد في اعتقاد عموم القدرة ونفي النهاية عن تقدير المقدورات المتعلقة بها، ولكن في تفصيل هذا العالم المخلوق لا في سواه، وهذا رأي فلسفي قصدت به الفلاسفة قلب الحقائق ونسبة الإتقان إلى الحياة مثلا، والوجود إلى السمع والبصر، حتى لا يبقى في القلوب السبيل إلى الصواب. وأجمعت الأمة على خلاف هذا الاعتقاد، وقالت عن بكرة أبيها: إن المقدورات لا نهاية لها، لكل مقدر الوجود لا لكل حاصل الوجود، إذ القدرة صالحة. ولهذا المعتزلة يرون أيضا في الجمع بين المشيئة والقدرة، يرون أن قدرة الله متعلقة بالمشيئة، فالله قدرته على ما شاء فقط، فما شاء هو الذي قدر عليه، وما لم يشأه عجز عنه. أهل السنة والجماعة يقولون: القدرة عامة تشمل ما شاءه الله وما لم يشأ، والذي لم يشأه الله لا لعجز عنه بل حكمة. الذي لم يشأه الله لا لعجز عنه بل حكمة بالغة، وإلا فالله على كل شيء قدير. ولهذا عبارة الله على ما يشاء قدير هذه ممنوعة، ما تقرأ على ما يشاء قدير. وما ورد في القرآن على ما يشاء قدير هذه منوطة بقيد، يعني على ما يشاء من هذا قدير، وإلا فالقرآن مليء بهذا: إن الله على كل شيء قدير. قال ثم قال: وهذه وهلة لا لعن لها، ومنزلة لا تمسك فيها، ونحن وإن كنا نقطع من بحره فإن لا نرد عليه إلا بقوله، ومما أخذ عليه قوله: إن القدر سرا نهينا عن إفشائه، فأي سر للقدر؟ فإن كان مدركا بالنظر وصل إليه ولا بد، وإن كان مضركا بالخبر فما ثبت فيه شيء، وإن كان يضرك بالحيل والعرفان فهذه دعوة محضة، فلعله عني بإفشائه أن تعم أن 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 تعمق في القدر أن إيه، فلعله عني بإفشائه أن تعمق في القدر وبحث فيه. قال الذهبي: وطبعا القدر سر الله عز وجل في خلقه. أنبأنا محمد بن عبد الكريم، أنبأنا أبو الحسن السخاوي، أنبأنا خطاب بن القمرية الصوفي، أنبأنا سعد بن أحمد الإسفرايني بقراءتي، أنبأنا أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي قال: أعلم أن الدين شطران، أحدهما ترك المناهي والآخر فعل الطاعات، وترك المناهي والأشد والطاعات يقدر عليها كل واحد، وترك الشهوات لا يقدر عليها إلا الصديقون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد هواه. وقال أبو عامر العبدري: سمعت أبا نصر أحمد بن محمد ابن عبد القاهر الطوسي يحلف بالله بأنه أبصر في نومه كأنه ينظر في كتب الغزالي فإذا هي كلها تصاوير، يعني ما فيها علم، رأى رؤيا أنها كلها تصاوير ما فيها علم، وزخرف ولهو. وقال ابن الوليد الطرطوشي في رسالته إلى ابن المظفر: فأما ما ذكرت من أبي حامد فقد رأيته وكلمته ورأيته جليلا من أهل العلم، واجتمع فيه العقل والفهم ومارس العلوم طول عمره، وكان على ذلك معظم زمانه، ثم بدا له عن طريقة العلماء، ثم بدا له عن طريقة العلماء، يعني تركه، ترك طريقة العلماء. مهمة يا إخواني، خلي بالكم، انتبهوا، الطلب على طريقة العلماء، لزوم طريقة العلماء، ولهذا الطلب طريقة والتعبد طريقة، فمن ترك طريق التعبد زل وانحرف، ومن ترك طريق التعلم زل وانحرف. فللعلم طريق، كيف أطلب العلم؟ ولهذا أهم سؤال في طريق تطبيق العلم: كيف أطلب، كيف أقرأ، كيف أتعلم؟ هذه أول نقطة، يعني كما لو وضعت القطار على قضبانه، هذه أصعب نقطة أن يجعل على القضبان، أما سيروع على القضبان فلا أسهل ما يكون. كذلك أصعب نقطة في طلبك كيف تطلب، وأي الكتب تقرأ، وكيف تقرأ. قال: ودخل في غمار العمال ثم تصوف وهجر العلوم وأهلها، ودخل في علوم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان، ثم شبه بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج، وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين. شوفهم سبحان الله، لما دخل في هذه العلوم وترك علوم السنة ابتلي بها، ثم عوقب بإيه بقى؟ أن صار يسب الفقهاء. ولهذا من ابتلي بشيء سب غيره، أهل البدع قد سبوا أهل السنة بكل عيب فيهم، فهؤلاء يقولون عن أهل السنة نواصب، ودول يقولون مجسمة، ودول يقولون مشبهة، ودول يقولون حشوية، كل من فيه عيب أسقطوا على أهل السنة. ثم شبه بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج، وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين، ولقد كاد أن ينسلخ من الدين، فلما عمل الإحياء عمد أن يتكلم في علوم الأحوال ومرامز الصوفية، وكان غير أنيس بها ولا خبير بمعرفتها، فسقط على أم رأسه وشحن كتابه بالموضوعات. قال الذهبي بعد أن صف كلامي في الوليد الطرطوشي: قلت: أما الإحياء ففيه الأحاديث الباطلة جملة، وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرف الصوفية. نسأل الله علما نافعا. تدري ما العلم النافع؟ يقول الذهبي، اسمع بقى يا أخي، نسأل الله علما نافعا. تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولم يأت نهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس من. هذا هو العلم النافع، من رغب عن سنتي علما وتعبدا فليس مني. فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله، وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي وأفكاره، تفلح وتنجح. وإياك وآراء عباد الفلاسفة ووظائف أهل الرياضات وجوع الرهبان وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات، فكل الخير في متابعة الحنيفية السمحة، كل خير في اتباع الحنيفية السمحة، فوا غوثاه بالله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يا سلام، كلمات من نور. عليك بالعلم النافع، علم السلف. ولمحمد ابن علي المدري الصقلي كلام عن الإحياء قال فيه، وأنا بالمناسبة يا أخوان قبل أن أنسى، أيضا من أبواب الشكوك في دين الله مطالعة النت على الشبكة العنكبوتية، مطالعة الشبكة والقراءة لكل من هب ودب، والاطلاع والسماع لكل قائل يقول. احذر أبا عمار وأبا حذيفة والأثر السلفي والمجاهد الأعظم، هذه كلها ألقاب، لا أبو عمار السلفي ولا أبو حذيفة الأثري ولا هكذا. عليك بالعلماء المعروفين الموثوقين، لا تفتح أذنيك لأحد ولا تقرأ أبدا إلا لعالم كبير معروف بالعلم. أما أحداث الأسنان سفهاء الأعلام أحلام، لا، حتى ولا من قبيل المناظرة. بعض الأخوة قد ينشغل بالمناظرات والردود على المواقع دي والنت لهؤلاء، احذر من هذا، فإنه سيفرق دينك ويقطع عليك طريقك، لا هو الذي سيقتنع بك ولا هو الذي سيطرقك في بصيرتك. احذر، لست بالعالم الذي تقنع ولا هو الذي يقتنع بك، فلماذا تضيع وقتك؟ اقرأ في كتب السنة، أولى لك وأفضل. قد تكررت مكاتبتكم في استعلام مذهبنا في الكتاب المترجم إحياء علوم الدين، وذكرتم أن آراء الناس فيه قد اختلفت، فطائفة انتصرت وتعصبت لإشهاره، وطائفة حذرت منه ونفرت، وطائفة لكتبه أحرقت. وكاتبني أهل المشرق أيضا يسألني، ولم يتقدم لي قراءة هذا الكتاب سوى نبذة منه، فإن نفس الله في العمر مددت منه الأنفاس وأزلت عنه عن القلوب الالتباس. اعلموا أن هذا في طبعة، أن هذا الرجل رأيت تلامذته، اعلموا أن هذا الرجل رأيت تلامذته، فكل منهم حكى لي نوعا من حاله ما قام مقام العيان، فأنا أقتصر على ذكر حالي وحال كتابه وذكر جمل المذاهب الموحدين والمتصوفة وأصحاب الإشارات والفلاسفة، فإن كتابه متردد بين هذه الطرائق. ثم قال: وأما علم الكلام الذي هو أصول الدين فإنه صنف فيه وليس بالمتبحر فيه، ولقد فطنت لعدم استبحاره فيها، وذلك أنه قرأ علوم الفلسفة قبل استبحاره في فن الأصول. خلي بالك، قرأ علم الشبهات قبل علم المحكم، فستبقى عوالق الشبه في قلبه. ولهذا بعض الناس قرأ في كتب السلف ولكنه كان على قديم فيه على مذهب رضي، فلما ظهرت الفتنة رجع كل واحد إلى أصله، فما ترونه هو أصل النبتة، ما ترونه هو أصل الطلب، ليس سلفيا انحرف ولكنه سلفي في الظاهر، تاب ورجع وأناب إلى ما كان عليه. هو رجل تائب، ليس رجلا منحرفا، تائب ورجع إلى مذهب الايه الأول. فأكسبته الفلسفة جرأة على المعاني وتسهلا للهجوم على الحقائق، لأن الفلاسفة تمر مع خواطرها لا يزعها شرع. وعرفني صاحب له أنه كان له عقوف على رسائل إخوان الصفا. شوف كتاب أهو يا إخوان، كتاب رسائل، كتاب واحد، شوف كان سبب في إضلال مين، في إضلال من عقله يسع عقولنا جميعا، من لو كتب في السنة لما بلغ رتبة إلى الأئمة الكبار، لا فرق بين إمام بين الغزالي كعقلية وبين ابن تيمية، لا فرق إلا الهداية. وهي 51 رسالة ألف من قد خاض في علم الشرع والنقل وفي الحكمة، فمزج بين العلمين، وقد كان رجل يعرف بابن سينا ملأ الدنيا تصانيف أدته قوته في الفلسفة إلى أن حاول رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة، وتلطف جهده حتى تم له ما لم يتم لغيره ورأيت. فهذا إذن الكتاب وإحياء علوم الدين، وجدير أن يقول أن يكون باسم إماتة علوم الدين. هذا كتاب لا يقرأ، وقد عرفت ما فيه من قول، وعرفت وهو أنفس من انتقاد الكتاب نفسه، عرفت وكفى بهذه فائدة في عمرك كله، مش اليوم بس، مش اليوم، لئن رجعت اليوم إلى بيتك فسألوك ماذا استفدت، قل استفدت أن للهداية سبيلها، وأن الهداية طريقها، وأن من وكل إلى ذهنه وذكائه وعقله ضل. واليوم استشعرت بحق معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، واستشعرت بحق موعظة رسول الله لأبي موسى الأشعري، يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكرت لإخوانكم سبب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا قال النبي لأبي موسى الأشعري هذا؟ فإذا فعلا بمن سلك الحق ومن سلك التعبد ومن أراد الوصول وفق وهدي. فإن النبي كان في بعض أسفاره فسمع أبا ذر خلفه يكرر دائما لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال النبي يا أبا يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، اللي هو أبو موسى الأشعري أقصد، يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. هو يقول أصلا، هو يقول ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أبشر يا أبا موسى فإنما التزمته كنز من كنوز الإيه؟ الجنة. كاليوم الذي دخل فيه أبو سلمة على امرأته أم سلمة فقال لها لقد سمعت اليوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة لي أحب لي من الدنيا وما فيها، قالت وما ذاك؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب العبد المؤمن بمصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلفه خيرا منها. وحفظت أم سلمة تلك الكلمة، فلما مات أبو سلمة قالت اللهم أجرني في مصيبتي في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فما هي إلا أيام. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه. أنا كنت الحقيقة أتعجب، أقول هذه بركة أم سلمة، هي بركة دعوة أم سلمة، والحقيقة هي بركة تعليم أبي سلمة، فإن البركة لها جذع، وكانت أم سلمة ساقها، وكان أبو سلمة جذعها، فلما كان الأصل ثابتا أنبتت الكلمة أكلها، فكان أعظم الأكل كانت الكلمة رسول الله يتولى أمر زوج أبي سلمة وولد أبي سلمة. فإذا كانت كلمة لو قالها العبد مخلصا رزق أعظم الجوائز، فكيف بكتاب، فكيف بمنهج، فكيف بكتب، فكيف بمحبة لمنهج السلف. ولهذا أقول ليس أعظم في حياة السلفي، ليس أعظم في حياة المسلم من حسنة الهداية إلى الصراط المستقيم. صراط من؟ الذين أنعمت عليهم، ممن؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أين أعرف هذا؟ في كتب السلف، في أي المواقع؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، حاذرا ماذا؟ ميادين أذن الله أن يبتلي أهلها بها. احذر هذا، واحذر أهل السوء وأهل الانحراف، والزم تفز، والمهدي من هداه الله، والشقي من حرمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.